الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تعليقات العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. كنا قد وصلنا إلى وقد اختلفت عبارات العلماء في الشيخ جمعة. لو تجي هنا،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
نعم، إذن اختلف أهل العلم في بيان حد الكبائر والصغائر، وسأتي مزيد كلام فيه، لكن حاصله أن الكبيرة ما جاءت النصوص فيها بوعد بوعيد بلعنة أو بنار أو بغضب الله سبحانه وتعالى، أو كان فيها نفي إيمان أو غير ذلك من هذه الأمور التي يعلم أنها من كبائر الذنوب. فكل ذنب ورد الوعيد عليه باللعن فهذا من الكبائر، أو أن الله لا يكلمه ولا ينظر إليه يوم القيامة وله عذاب أليم فهذا من الكبائر، أو نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أو غير ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا من الكبائر وهكذا. وأما الصغيرة ما كانت دون ذلك، لكن ليعلم أن الصغيرة محرمة، فإن بعض الناس من خلال الاطلاع على حدود وتعريف الكبيرة والصغيرة قد يظن أن الصغيرة لا تكون محرمة، طالما أنها صغيرة فإنها لا تكون محرمة. الصغيرة محرمة، لكن هذا الأمر متعلق بحدود هذه المعاصي، فمنها الكبائر ومنها الصغائر، منها الذنوب العظام ومنها دون ذلك، هذا فقط. مثل الواجبات، فالواجبات تتفاوت، فهناك واجب أعظم من واجب، والمستحبات تتفاوت، فهناك مستحب أعظم من مستحب، والمحرمات كذلك تتفاوت، فهناك محرم أعظم من محرم. فحينما يقال كبائر وصغائر لنظن أن الصغائر تساوي المكروهات، لا، الصغائر محرمات، الصغائر محرمات، ولكن تحريم الصغائر هذه المحرمات أقل من الكبائر، كما أن صدقة الفطر واجبة والزكاة واجبة، ولكن صدقة الفطر أقل في رتبة الوجوب من هذا، فبعض الواجبات فالواجبات تتفاضل والمحرمات تتفاضل والمستحبات تتفاضل، فالمحرمات تتفاوت. فبعض المحرمات أعظم من بعض وأكبر من بعض. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه بعد معرفة حد الكبيرة وحد الصغيرة، فهل الصغائر مع الإصرار تصير كبائر أو أنها تبقى صغائر؟ هذه المسألة قد اختلف أهل العلم فيها على قولين، منهم من قال الصغيرة تبقى صغيرة وهي مع الإصرار تكون زيادة في المؤاخذة لكنها صغيرة، وبعضها للعلم وهم الجمهور ذهب إلى أن الصغائر تصبح مع الإصرار كبائر، تصبح مع الإصرار كبائر، وذلك لأنه يقع بها ويقع معها من التهاون ما يجعلها كبيرة. وهذا الذي قال هنا ابن أبي العز فيه رحمة الله عليه لما قال وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحق بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستعانة بها ما يلحق بالكبائر. وإلى هذا أشار ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وهكذا أيضا، فإن هذا هو الذي عليه أهل العلم أن الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة. نعم.
وأيضا
نعم أيوه هذا كلام ابن القيم نفسه. نعم.
وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة.
وقد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. وهذه مسألة وهي أسباب محو الذنوب، هذا بعد ما بينا رحمه الله ما تعلق بالصغيرة سواء الكبيرة وما يتعلق أيضا بالإصرار عليها. طيب نعم. شيخ الإسلام سئل رحمه الله عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث هل لها حد تعرب به، فأجاب رحمه الله أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال ما ليس فيها حد في الدنيا، ومعنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر. يعني هذه كلمة تلخص، يقول الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول القائل كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل وليس فيه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر. أما مسألة الإصرار على الكبيرة هل تصبح صغيرة، قلنا بأن الجمهور يرى ماذا؟ أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، والقول الثاني أنها تبقى صغيرة. وإلى هذا مال الشوكاني رحمه الله تعالى وغيره. وقد جاء عن ابن عباس لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وإسناده جيد جوده العراقي رحمه الله تعالى. النووي رحمه الله في شرح مسلم قال قال العلماء رحمهم الله والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، روي ذلك عن عمر وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهما لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وقال ابن تيمية ويقال اللمم أن يلم أن يلم بالذنب الصغير مرة من غير إصرار، لأن من أصر على الصغيرة صارت كبيرة، كما في الترمذي: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وقال ابن القيم: الإصرار على الصغيرة قد يساوي إثمه إثم الكبيرة أو يربي عليها يزيد. وقال ابن رجب: ومن إذا أتى بصغيرة كانت مغمورة في حسنات المكفرة له، ولابد أن يكون مصرا عليها كما قال تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. أما الشوكاني فيقول: وقد قيل إن الإصرار على الصغيرة حكم حكم مرتكب الكبيرة، وليس على هذا دليل يصلح التمسك به، وإنما هي مقالة لبعض الصوفية، فإنه قال: لا صغيرة مع إصرار. وهذه غفلة من الشوكاني، هذه ليست مقالة لبعض الصوفية، هذه مقولة ابن عباس رضي الله عنهما كما سبق معنا. هذا هي النقلات بواسطة. فدل هذا على أن الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبيرة. ولهذا جاء عند أحمد من حديث مسعود: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلات، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. نعم.
السبب الأول التوبة. قال تعالى: إلا من تاب، إلا الذين تابوا. والتوبة النصوح هي الخالصة لا يختص.
طبعا التوبة إذا قيل التوبة ما هي، فالتوبة بشرطها. إذا قيل التوبة فالتوبة بشرط، يبقى إلا الذين تابوا بالشرط، بالشرط شروط التوبة إذا كان الذنب يتعلق بحق الله أو بحق المخلوق. نعم. فالتوبة ما هي؟ لأي ذنب؟ حتى الشرك؟ الجواب: حتى الشرك، حتى الشرك، فإن التوبة تمحو إذا كانت بشرطها تمحو كل ذنب، حتى الشرك، حتى قول أنا ربكم الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. ثم قال سبحانه: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. إذن معنى ذلك أن هؤلاء لو تابوا تاب الله عليه. وقال سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى لو رجع لتاب الله عليه ما لم يغرغر. إذن ما في ذنب ما له توبة. طيب إذن ما معنى قول العلماء ليس له توبة في بعض المواضع؟ الجواب يعني ليس له توبة ترفع الحد، فإنه لا يرفع الحد عنه بالتوبة، ولكنه يرفع المؤاخذة فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالزاني كالغامدية تابت إلى الله سبحانه وتعالى وأقيم عليه الحد، فتوبتها لم ترفع الحد عنه. نعم. هذا الأول. ثم قال:
والتوبة النصوح هي الخالصة لا يختص بها ذنب دون ذنب، لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل، والصحيح أنها تقبل.
نعم. يعني هذه مسألة، لو أن إنسانا له ذنوب كثيرة تاب من بعضها، عنده زنا وربا وكذب وغيبة وكذا، فتاب من بعضها، فهل يلزم لقبول توبته أن يتوب من الآخر من الذنوب الأخرى؟ هل التوبة من ذنب تتوقف صحته على أن تكون عامة، على أن تكون عامة؟ قالوا فيها خلاف، والصحيح أنها تقبل، وهذا الصحيح. تاب إنسان من زنا، تاب إنسان من ربا، تاب إنسان من كذا، لكن غالبا غالبا لو كان الإنسان قد تاب من ذنب توبة نصوحا فإنه سيتوب من سائر الذنوب. لو تاب، لو عنده ذنب وتاب منه خوفا من الله، هل الخوف هذا تبعض؟ يخاف من الله في ذنب كذا ولا يخاف من الله في ذنب كذا؟ فالغالب أنه لو كانت توبته توبة نصوحا وكان صادقا في التوبة فإنه ماذا؟ يتوب من الآخر. لكن نقول هذا في الغالب. نعم.
وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك
ولا يكون من باب التلازم؟ نقول ما تقبل توبة هنا إلا بالتوبة من هنا، في تلازم؟ لا، ما في تلازم. نعم.
وهل يجب،
قال ابن باز رحمة الله عليه في التعليق على هذا الموضع: والصواب مثل ما قال المؤلف أن التوبة تتبعض وتصح من ذنب دون ذنب. فلو كان عنده ذنب السرقة وذنب الزنا وذنب الخمر فتاب من أحدها توبة صادقة، بقي عليه الذنب الثاني والثالث هكذا وهكذا، صحت توبته مما تاب منه بالندم والإقلاع والعزم ألا يعود فيه، وبقيت عليه تبعة الذنوب الأخرى. نعم.
وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟
شوف، هذه مسائل مهمة. دي مسائل، ما حد الصغيرة من الكبيرة؟ مسألة. هل الصغيرة تصبح كبيرة مع إصرار؟ مسألة. هل محو الذنوب يقتصر على التوبة فقط؟ مسألة. هل يلزم من توبة التوبة من ذنب أن يتم جميع الذنوب؟ مسألة. هل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؟ هذه مسألة مهمة. يعني لو كان إنسان عنده زنا وعنده ربا وعنده كذا ثم إنه تاب من الشرك ولم يتب من الذنوب الأخرى، هل توبته من الشرك نقول تجب ما قبل ذلك، أي من الذنوب الأخرى وإن لم يتب منها؟ هذه مسألة، هذه كلها مسائل مهمة جدا يا إخوان. الإنسان يفصلها ويخرجها في الخارج، يعني شوف في دقائق عدة مسائل، هذه كلها مسائل ومسائل عظيمة، والحمد لله تحقيق السلف وتحقيق أهل العلم في هذه المسائل، تحقيق مبني على جمع النصوص وجمع كلام العلماء. نعم.
وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها، أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟
نعم.
حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل لا يؤاخذ؟
هل يؤاخذ؟ نعم.
هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون
أنه لا بد من التوبة مع الإسلام اللي هي التوبة العامة. لو تاب توبة عامة هذه ما في إشكال أصلا، لا تدخل في مسألة معنا. الإشكالية في ماذا؟ في أنه تاب من الشرك ولم يتب من الذنوب الأخرى. ابن باز رحمة الله عليه قال: وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب، أن الإسلام يجب ما قبله إذا أحسن في الإسلام كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. فإذا أحسن في الإسلام وتاب توبة صادقة من جميع الذنوب صار إسلامه خاتمة لجميع الذنوب. أما لو تاب من شرك لكن بقي على شرب الخمر فإنه يؤخذ بالأول والآخر، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح قال: فإن لم يحسن إسلامه أخذ بالأول والآخر. يعني إذن هنا هل التوبة، نفصلها أخص، هل التوبة من الشرك وهو مصر على المعاصي الأخرى يكون توبة من المعاصي الأخرى، أم لابد من التوبة الخاصة؟ لابد من توبة خاصة من هذه الذنوب. فإن كانت توبته عامة من الشرك وغيره فإن الله يتوب عليه، أما إذا تاب من الشرك هو مصر على غيره أخذ بالأول والآخر. فهو شارب للخمر بعد الإسلام وهو مصر على ذلك، أخذ بهذا وبالذي مضى، فلابد من التوبة العامة من الشرك ومن غيره، لأن الشرك مع ذنب والخمر ذنب والربا ذنب وغير ذلك. فإذا تاب من ذنب دون ذنب التوبة تقابل الذنب الذي تاب منه. تاب من الشرك تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، لكن لم يتب من الزنا، كيف الله يتوب عليه من الزنا، من الربا؟ وعليه لابد من توبة عامة، فإن لم يتب توبة عامة فإن التوبة تقبل من الذنب الذي ذنب. مثل ما قلنا الآن، الآن لو عنده 10 ذنوب وتاب من 5 وبقي 5، التوبة تقابل 5 والخمسة الباقية تحتاج إلى توبة، نفس المسألة. إنما العبارة بأن الإسلام يجب ما قبله، صح يجب ما قبله، نحمله على العموم إذا كانت التوبة على العموم، ونحمله على الخصوص إن كانت التوبة على الخصوص. فيجب ما قبله من الشرك، فالتوبة تجب ما قبلها، أي ما تعلق بالتوبة جبت الشركة لأنها كانت توبة من الشرك، والمعاصي لأنها تناولت المعاصي، أما إذا كانت من الشرك فقط فلا. فيقول ابن باز، فيقول ابن أبي العز: أو يتوب توبة عامة من كل ذنب، وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام. يقول الشيخ ابن باز: هذا هو الصواب، أن الإسلام يجب ما قبله إذا أحسن في الإسلام كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. فإذا أحسن في الإسلام وتاب توبة صادقة من جميع الذنوب صار إسلامه خاتما لجميع الذنوب. أما لو تاب من الشرك لكن بقي على شرب الخمر فإنه يؤخذ بالأول والإيه والآخر. وهذا يعني ما دلت عليه النصوص، لا سيما النص هذا: أخذ بالأول والآخر، أخذ بالأول والآخر. ليه؟ لأنه لم يتب منه. أما إذا تاب منه، وهذه مسألة أخرى، إذا تاب العبد من الذنب ثم عاد إليه، هل هذا ينقض التوبة السابقة؟ الجواب لا. ولو عاد إليه مرات، لو تاب من زنا توبة نصوحا قبلت توبته، ثم عاد إلى الزنا فتاب توبة نصوحا قبلت توبته، ثم عاد إلى الزنا فتاب توبة نصوحا قبلت توبته، وهكذا كما جاء في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. ولأن الدليل عندنا قائم على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن أظن أن الإنسان لو كان قد تاب من الذنب توبة نصوحا أنه لا يعود إلى ذلك، أنه لا يعود إلى ذلك، هذا لو كان تاب توبة نصوحا. لكن ماذا لو عاد وغلبته نفسه فعاد، فعاد إلى التوبة وتاب توبة، هذا مشروط بالتوبة النصوح. أما التوبة التي يكون معها الإصرار على الذنب، يعني يتوب وكذا وهو عازم على الفعل، هذه ليست توبة ولا تقبل. لابد أن يكون أقلع عن الذنب، عزم على عدم العودة، ندم على ما كان منه. إذا كان كذلك قبل التوبة، فإن عاد إلى الذنب وعاد إلى التوبة بهذا الشرط قبلت توبته. لكن الغالب في العائدين أنه ما يتوب التوبة النصوحة، يعني يتوب مثلا شاف أنه فضح، شاف أنه يترتب على ذلك مفسدة دنيوية فترك، لكنه باق على عزمه أو لم يندم على ما مضى. فمثل هذا غالبا لا تكون توبته توبة النصوحة، فيعود إلى ذلك. يعني واحد مثلا قد يتوب من الذنب وهو باق على بيئته وصحبته ومحله وسببه وغير ذلك، فهذا غالبا ما يعود إلى الذنب. لكن على كل حال كتقعيد، فإن من تاب من ذنب ثم توبة النصوحة ثم عاد إليه وتاب وعاد إليه وتاب، فإن الله يقبل توبته، لأنه لا دليل على أنه لا تقبل توبة من ذنب ولو تكرر. وعليه لو أن إنسانا أسلم طيب وتاب من الشرك، جبت التوبة ما قبله، طب فإن ارتد ثم عاد فتاب من الردة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك قبلت توبته، وهكذا. نعم نعم نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله: الأصل الثاني أن من له ذنوب فتاب من بعضها دون بعض فإن التوبة إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه، أما من لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم يتب لا على حكم من تاب. وما علمت في هذا نزاعا إلا في الكافر إذا أسلم، فإن إسلامه يتضمن التوبة من الكفر فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه، وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان، أحدهما يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله، رواه مسلم.
نعم، هذا اللفظ الصحيح الوارد في الصحيح، الإسلام يهدم ما قبله. أما التوبة تجب ما قبلها، تنوقلت في الكتب على أنها قول رسول الله واشتهرت، حتى ربما كانت في شهرتها أشهر من اللفظ النبوي نفسه، لكن لا يعرف لفظ نبوي أن النبي قال التوبة تجب ما قبلها، لكن تنوقلت بالمعنى وصار هذا ينقلها عن ذاك كأنها نص نبوي، وليس كذلك. لم يثبت لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة تجب ما قبلها. نعم،
مع قولي
يعني هذا تكون هناك أقوال مشهورة كأن النبي قالها وليس كذلك. نعم،
مع قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لا يستحق أن يغفر لهم،
لكن الآية ما تدل على العموم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، فتكون التوبة من الكفر يغفر العبد ما سلف من الكفر، أما التوبة من الكفر مع إصرار على زنا يبقى الأمر على ما هو عليه في الزنا. نعم،
والقول الثاني أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه.
نعم،
فإذا أسلم وهو مصر على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل الكبائر.
نعم،
وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص، فإن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حكيم بن حزام يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت في حال الجاهلية عمن أحسن لا عمن لا يحسن، وإن لم يحسن أخذ بالأول والآخر، ومن لم يتب منه فلم يحسن.
تمام، يعني لا تظن أنه يكون قد تاب من الجميع من الشرك وسائر المعاصي ثم إنه بعد ذلك أساء في الإسلام فزنى وأكل الربا وقتل فيؤاخذ نتيجة ذلك بما كان في الجاهلية. انتبهوا، ومن أساء أخذ بالأول والآخر، لا تظن أنه تعود المؤاخذة له بذنب قد تاب منه، إنما هذا في الباقي على ذنبه الذي لم يتب منه. أما إذا كان قد تاب من سائر الذنوب ثم بعد ذلك أتى هذه الذنوب وكان قد تاب مع الإسلام من كل هذه الذنوب، فإنه لا يؤاخذ بالأول إنما يؤاخذ بذنبه. أما من كان باقيا على ما هو عليه وفي الإسلام لم يتب أخذ بالأول والآخر. نعم نعم نعم،
وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة.
نعم، كون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، ما أحد قال يتوب ولا يقبل إلا إذا عاد إلى عدم توفر شرط التوبة. يتوب نعم ولا يقبل منه. ليه؟ لأن تاب من وجه ولم يتوب من وجه. نعم،
وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة.
نعم،
قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم الآية.
نعم هذا حق في حق التائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني إذا تبت، فليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، بمعنى أن التوبة ترفع المؤاخذة في أي ذنب، الشرك الكفر كل شيء. نعم هذا تكون من جميع الذنوب.
السبب الثاني الاستغفار، قال
لكن مثلا دون الشرك، لو مات الإنسان مصرا على ما دون الشرك قد يغفر له بأشياء أخرى، إنما الشرك مثلا لا يغفر إلا بالتوبة، ما يغفر بالحسنات. هذا معنى كلام ابن أبي العز، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. تابوا يا إخواني دي مسألة دقيقة، ما معنى قول ابن أبي العز وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة؟ معنى ابن أبي العز سيذكر الآن أمور تمحى بها الذنوب، يعني أن هذه الأمور غير التوبة الله يغفر بها، قد يغفر بها مما دون الكفر والشرك وغير ذلك. أما الذي يغفر جميع الذنوب بما في ذلك الكفر والشرك التوبة، أما حسنة فعلها المشرك هل يغفر شركه بذلك؟ أما مصائب أما لا، أما دعاء الناس له أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به إلا أن يتوب، مش إلا أن يكون له حسن، إلا أن يدعى له، إلا لا، هذه ما تعمل في الكفر والشرك. أما الذي يعمل في الكفر والشرك التوبة، أما ما دون الشرك هذا الذي قد يغفر به بالأمور الأخرى غير التوبة، أما الشرك أما الكفر فإنه لا يغفر إلا بالتوبة. فقول الله عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا، قال وهذا لمن تاب، فهذا معنى قول ابن العز وليس شيء يكون سبب لغفران جميع الذنوب إلا التوبة، الجميع هذا في التوبة. أما بعض الذنوب وهي ما كانت دون الشرك فهذه محطات المغفرة لها متعددة. نعم
السبب الثاني الاستغفار.
نعم
قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخل معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار، فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى
شمل المقل يعني من عنده نفقة قليلة، والمعدم وهو من لا شيء عنده، فإن المقل هذا حد المسكين والمعدم هذا حد الفقير، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، يقال مسكين ويرد بالفقير، ويقال فقير ويرد بالمسكين وهكذا. لكن إذا ذكر معا انفصل الأمر، فكان المسكين للمقل والفقير المعدم. نعم
في قوله ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإن ذكر معا
لأن الكفر أعم من النفاق، لأن النفاق نوع من أنواع الكفر، أما الكفر فيكون بنفاق، يكون بالإعراض، يكون بالتكذيب، يكون بالجحود، ويكون بالاستحلال وغير ذلك. فالكفر أقسام، منه النفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا ها.
وإن ذكر معا كان لكل منهما معنى، وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
نعم، إذن الأول التوبة، ثم بعد ذلك ذكر الاستغفار. لماذا ذكر الاستغفار بعد التوبة؟ أليس التوبة استغفارا والاستغفار توبة؟ قال مبحث هنا التداخل بين هذه الألفاظ التي وردت في الشريعة، وهذا مبحث طويل وجيد ومهم جدا حتى نفهم المراد من النصوص الشرعية، وهو الألفاظ التي تكون مقترنة، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لو قاعدة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، كالإسلام والإيمان والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفقير والمسكين والتوبة والاستغفار. فإن التوبة إذا ذكرت، التوبة النصوح شملت استغفارا، والاستغفار المقبول شمل توبة، لكن إذا ذكر أحده اجتمع فإن الاستغفار يكون طلب وقاية شر ما مضى، اغفر لي يعني ما مضى، والتوبة تكون طلب وقاية شر معناها الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل. طيب، نحتاج إلى التفريق في هذه المسألة في جزئية التوبة والاستغفار. هل يتصور التوبة بالاستغفار والاستغفار بالتوبة؟ الجواب نعم، يتصور. يتصور أن يستغفر ولا يكون تائبا، أي يستغفر بلسانه وهو مقيم على ذنبه، فمثل هذا لا تقبل توبته. ألا ترى أن كثيرا من الناس، أنت قابلت كثيرا من المدخنين يدخن ويقول استغفر الله، الله يتوب علي، بس الله يتوب علي، استغفر الله، ومصر على الدخان، يشرب الدخان، الله يتوب علي، استغفر والله يا شيخ بلاء يا شيخ والله، بس ماذا اصنع، الله يتوب علي، استغفر الله استغفر الله، وهو ما زال على هذا. وقد يشاهد المناظر الخليعة وغير ذلك من الافلام والمسلسلات ويقول استغفر الله استغفر الله. إذن قد يستغفر بلسانه لكنه لا يتوب بشرط التوبة. يبقى يتصور؟ نعم يتصور. ومن هنا بحثت هذه المسألة، هل يلزم الاستغفار التوبة؟ لا، ما يلزم، فقد يستغفر بلسانه ولا يكون تائبا لأنه باق على ذنبه وهو مصر على ذلك، وهو إلى آخر ذلك. لكن إذا استغفر الاستغفار الحقيقي كان توبة، كان توبة. نعم، هذه طبعا تقسيمات والكلام الجميل الرائع الذي يخرج من مشكات النبوة، ده كلام السلف، ده حصري يا أخواني على كلام السلف، ده حصري على كلام السلف. وطبعا ابن أبي العز الحنفي يعتبر هو ناقل كلام ابن تيمية وكلام ابن القيم في الغالب، لكن لظروف ألمت بحال التصنيف لم يحل على ابن القيم وابن تيمية، لأنه كان زمنا عصيبا في هذا الباب. لكن ده طبعا كل مدرسة ابن تيمية ومدرسة ابن القيم، هذه المدرسة وإلا تسمى طبعا مدرسة يعني، لكن أقصد هذا الإحياء والتجديد الذي حصل في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا قول ابن تيمية، القول في ابن تيمية بين شيخ الإسلام سبحان الله يعني قول عظيم فعلا، وليس هذا من باب الغلو. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه نفع الله بنفع عظيما، وجدد الله سبحانه وتعالى به هذه الملة، جدد كما قال صلى الله عليه وسلم في إن الله يبعث على رأس كل بيئة سنة من يجدد، يعني لهذه الأمة دينها، يجدد يجدد، ومعنى يجدد يعني يحيي من درس من كثير من تعاليم الإسلام، ويأتي بعده بعد 400 سنة تقريبا، يأتي ابن عبد الوهاب أو 500 سنة، يأتي ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه أيضا الذي جدد الله عز وجل به الإسلام في باب توحيد العبادة الذي لم يسبق إلى مثل المصنفات التي وجد فيها، فإن بعض الناس يمن الله عز وجل عليه بهذه الإمامة حتى يجدد الله سبحانه وتعالى به الدين. نعم.
السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره.
يا سلام يا سلام، كلام جميل، هذا كلام جميل. الحسنات الله يغفر بها، فحينما تكثر حسناتك وتقل سيئاتك فإن الحسنات يذهبن السيئات، فأما من ثقلت موازينه فهو في عشرة، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فإذا ثقلت الحسنات غفر لك، موجود سيئات لم تتب منها، وإلا السيئة التي تتوب منها لا تجعل في كفة، في كفة السيئات، إنما تجعل في كفة الحسنات، في كفة الحسنات. فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، سبحان الله، لأن الحسنة بعشر والسيئة بسيئة بواحدة، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها. حسن بعشر ثم تأتي مضاعف، حسن بعشر ثم إلى سبعمائة ثم إلى أضعاف كثيرة، والسيئة سيئة. ومع ذلك، مع ذلك تخيلوا حينما يكون واحد يفتح محلا، البضاعة هنا بجنيه والبضاعة هنا بعشرة جنيهات، السلعة هذا بيبيع بعشرة ولا بيع بجنيه واحد، ثم نأتي في آخر الشهر نجرد ونصفي الحساب نجد أن هذا خسران. الناس يبيعون بواحد بجني وبيع بعشرة ومع ذلك خسران، لا، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ نقول كيف يكون هذا؟ وليس فقط المسألة أن الحسنة بعشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثير، ولكن التوبة من السيئة تقلبها إلى حسنة إن شاء الله في أصح قول أهل العلم. كذلك أيضا عندما يمحو السيئات غير التوبة، ما يمحو بالسيئات ومع ذلك ما غفر، ما وصل أمره إلى أن يغفر له، دعاء المؤمنين له، وأن هذا الدعاء له نفع عظيم، أن يتوب قبل الغرغرة. ومع كل هذا، مع كل هذا يبقى رجل يدخل النار من المؤمنين، هذا أمر عجيب يا أخوان. ومع ذلك كثير، مو برجل، الكثير والكثير والكثير يدخل النار. كيف يدخل مسلم النار وعنده صلاة إلى صلاة تغفر ذنوبه، جمعة إلى جمعة تغفر ذنوبه، رمضان إلى رمضان تغفر ذنوبه، وضوء تغفر ذنوبه، صيام رمضان تغفر ذنوبه، قيام رمضان تغفر ذنوبه، إدراك ليلة القدر تغفر ذنوبه، دعاء الصالحين تغفر ذنوبه، استغفار وتوبة وكذا تغفر. يا الله، كل هذا ومع ذلك يدخل النار. كل هذه المحطات لم ينتفع بها في النجاة من النار، ومات مصرا على ما هو عليه. طب مصر على ذنوب، والمعصية بسيئة، هذه سيئة ومقابلة حسنات عشرات، ومع ذلك تغلب هذه سبحان الله آحاده عشراته، جنيه عشر، جنيه عشر، جنيه عشر، لكن هذا صار ايه؟ صار له جنيه 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 جنيه، مليون جنيه. اما هنا الواحدة بعشرة نعم، لكن له كم؟ له عشرة بس، عشرة في عشرة بمئة، فآحاد وصلت مليون، وعشراته اقتصرت على عشرة فقط، عشرة في عشرة بمئة، فتكون النتيجة النهائية مليون مقابل مئة. تخيلوا يا اخواني، تخيلوا بعض الناس هكذا، مع انه هنا واحد عشرة، واحد عشرة، يعني تخيلوا مثلا لو في انتخابات طبعا ما نؤيد يعني لكن أقول مثال يعني تقريب الصوت هنا بعشرة والصوت هنا بواحد ومع ذلك يرصب يعني هنا صوت وهنا عشر هنا صوت عشر صوته هذا بعشرة وصوته هذا بواحد ومع ذلك تأتي نتيجة نهائية ماذا إن هذا راصب وهذا ناجح ليه هذا اختاروا عشرة عشرة بعشرة بمئة وهذا اختاروا مليون هذا معنى تصور كيف تغلب أحادك عشراتك لأن عشراتك قليلة ولأن أحادك كثيرة فغلبت أحادك عشراتك فويل فويل لمن غلبت أحاده عشراته الله أكبر وقال تعالى
إن الحسنات يذهبن السيئات وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها
وقال ابن باز ومن هذا الباب قوله جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى فبين أن التوبة من أسباب المغفرة ثم الإيمان والعمل الصالح بعد ذلك فالعمل الصالح له أثار صالحة في تكفير السيئات وحط الخطايا فينبغي للمؤمن مع التوبة الصادقة والندم أن يستكثر من الحسنات أيضا ومن الأعمال الصالحات فإنه يجمع أسبابا إلى أسباب ولعل الله ينفع بذلك وأنصح نفسي وإخواني أن نطهر الصحيفة دائما وذلك بالتوبة الصادقة تب إلى الله التوبة الصادقة عندك ذنب أقلع عنه أقلع عنه وهتبدأ من جديد فإن وقعت لك معصية بعد ذلك فهي المعصية الأولى ليست المعصية الألف فقد تبت مما مضى الآن تب مما مضى أنت عندك 50 سنة عندك 60 عندك 40 عندك 20 عندك 30 توبة الآن صادقة مما مضى ولو كان مضى ما مضى لكن تب توبة صادقة وأقلع عن شيء أنت عليه واندم على شيء مر منك واعزم على عدم العودة الآن غفر لك ما تقدم فلو أتيت بذنب غدا فهو الذنب الأول دائما ما تنام إذا أويت إلى فراشك تب توبة صادقة حتى تنام على توبة إن مت ولم تقم أبشر أبشر فإنك قد تبت من جميع الذنوب والمعاصي إلا ما تعلق بحق العباد فلا بد من إرجاع الحق إلى أهله والذكي اللبيب لا يترك حقا لعبد في رقبته أبدا ولو درهم ينادى عليه ليك درهم لا 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 ما ليش درهم يقول انت ليك ذراع يقول يا اخي تقريبا اخذته لا 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 انت ما اخذتوش مش فاكر انا والله وانا يعني اللي فاكر اخذته والله وانا اللي فاكر انك ما اخذتوش بيحصل الكلام ده يعني اللي له الحق يقول ايه يا اخي انا فاكر انك اخذته والثاني يقول لا 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 انا فاكر انك انت ما اخذته يقول لا خذ يا عم الله يبارك فيك خذ هذا انا ما اذكر ان اعطيتك يقول يا اخي لا لا انا مش واخد انا فكر ان اعطيتك انا بيهيئ لي كده مش واخد حاجة يا اخي خد لا مش واخد يا اخي خد مش واخد هذا اللي بيحصل يا اخوان ما هذا الذي حصل بين صاحب الارض والبائع لما اشترى الرجل ارضا فوجد فيها الكنز طب الكنز ده لمن الرجل اشترى ارضا لم يشتري كنزا فاخذ الكنز المال الكثير وذهب إلى صاحب الأرض يا صاحب الأرض خذ هذا الكنز وهذا كنزك إنما اشتريت الأرض ولم أشتري كنز قال أنا مالي دخل أنا بعت لك الأرض أنا بعت لك الأرض ومن ملك الأرض ملك ما في بطنها قال لا ترافع إلى القاضي ترافع إلى القاضي هذا القاضي سمع أول مرة يأتيه هذا الأمر فقال طيب عندك ولد قال نعم وانت عندك بنت قال نعم قال زوج الولد البنت وانفق عليهما من الكنز اليوم بعد صلاة الفجر رجل أب أخ ابن أخ آخر رجل أخ مستقيم يعني المفترض بنته أخت الأخت من زوجها الأخ طيب اختلف في المحكمة دلوقتي، البنت ترفع على زوجها دعوة بأنه أخذ مني مال وكذا وكذا، وهو ما أخذ منها لكن أتت بالمؤخر أو شيء حولته إلى هذا الأمر من أجل أن تأخذ منه المال على أنه ليس من هذا الوجه، بحيث إذا تم لها أخذ المال على أنه كان دين عليه تبدأ تعود تاني إلى. طيب هذا المفترض مستقيم وهذا مستقيم وهذا مستقيم وهذا مستقيم، إيه اللي باقي؟ إيه اللي باقي؟ أنت تريد أن تأخذ ماذا لو حكم لك القاضي بهذا؟ هل يصبح حلالا؟ سيصبح حلالا عنده، مع أنه لو جلس يدرس سيقول حرام، لكن حينما يلابس هو المسألة ستكون حلالا. حلالا بإيه؟ بالتأويل. لو كان المفترض أصلا كان ينفق ده كان بيجوعه، يبقى لما نحسب حتى كذا يطلع كم 100,000 يبقى خلاص أخذت. التأويل وعلى قدر مفردات استقامتك إن اعوججت ستتحول كل مفردة مفردات استقامة إلى ضلالة بالتأويل. وهل عصى إبليس رب إلا بالتأويل؟ والأقيسة الفاسدة، أنا سأخذ مالك، أنا الشيخ سأخذ مالك ولن أكل حراما، أعوذ بالله من الحرام، ولهذا أخذ مالك وحطه في جيبي وبصلي، يد اليمنى على يد اليسرى على جيبي. أين تضع يدك اليمنى؟ أضع يد اليمنى على اليسرى على جيبي من المال المحرم، في نفس محرم لكن عندي أنا مال مباح. هذا أصلا كان وأصل كان وأصله كان وأصله كان. التأويل، سأخذ أرضك بالتأويل، سأقتلك بالتأويل، سأتكلم فيك وفي عرضك بالتأويل، عندي مبرر، عندي مبرر. إن الشيطان يشم القلب ويدخل كل واحد من مدخل. في كثير من الناس ما يأكل حرام الصريح، خد مال مصروخ يقول أعوذ بالله، ثم هو يأخذ نظير هذا المال لكن بالتأويل. في بعض الناس لو تقول له اذبح دجاجة يقول لك ما، وقد يقتل أخاه. التنظيمات الإرهابية دي كيف تقتل المسلمين؟ القتل عندهم حرام ولا حرام؟ لكن لماذا يقتل هذا؟ لأنه مباح الدم، عنده مباح الدم، يبقى تأول قتله، تأول إباحة دم ثم قتل. فانتبهوا لهذه المسألة، فإن الإنسان يتعدى على أخيه في عرضه في ماله، لكن لك طبيعة خاصة في ذنوبك يا أخ يا مستقيم المفترض يا سلفي، ألا وهو أن ذنبك تأخذه بالتأويل، لا كما يأخذه غيرك، لا كما يأخذه غيرك. غيرك يسرق، غيرك ينهب، غيرك يأخذ المال بلا تأويل، أما أنت تأخذ أكثر من هذا المال، تأخذ أكثر من هذا المال لكن بالتأويل. فليحذر امرؤ يا إخوان أن يبقي في عنقه شيئا، وليستحضر لو سدد، حتى لو افترضنا أنه مجن عليه بتأويل، محتمل محتمل، فتخلص، تخلص من كم؟ 100,000، نصف فدان فدان، شقة في بيت، صعبة صح صراحة على الإنسان. لكن استحضر لو أنك سددت هذه الشقة أو هذا المال من حسناتك يوم القيامة، ستكون الحسرة عظيمة جدا. شقتك في الدنيا ممكن الله يخلف عليك بغيرها. سبحان الله، اتصل علي احد احدى الاخوات، مش احد الاخوة، احدى الاخوات بنات لهم اخ، ومات الاب في بيت لهم. الأخ جزاه الله خير عمل وتعب وزوج البنات من كده وتعبه وسطر هذه وسطر هذه بعد فضل الله سبحانه وتعالى، وزوج هذه وزوج هذه وزوج هذه، جاء القسمة فقسم للذكر بصحابه الإنسان. أري أخويا أنت مشكور جزاك الله خير، إحنا ما نريد منك شيئا وإحنا هنروح نكتب لك الآن كل شيء. قال أبدا، كل واحد سيأخذ حقه، أنا فعلت ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى، أرجو من الله البر. فتقول الأخوات أبدا لن نأخذ شيئا، والأخ يقول ستأخذ. فالأخت بتستفتيني ما الفتوى، هل لو إحنا رحنا تنازلنا وكتبنا له العقد وكذا من غير ما يعلم يعني كده يكون هذا جائز ولا؟ تخيلوا يا إخوان، لكن طبعا دي تعتبر أمثلة نادرة، وأساسها الدين. هو فعلا هذا الأخ الرابح، ده الأخ العاقل الرابح، ده الرابح الرابح حتى في الدنيا سوف يخلف الله عليه. الله ما من صباح يا إخواني إلى وينزل ملكان يقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. تظن إسعاد أختك، تظن إسعاد أخيك بإعطائه حق حتى لو أحسنت لي أحسنت أن هذا يضيع عند الله؟ يا أخي ده احنا بنحكي قصتك وإحنا بنبكي، ولو عندنا مال نعوضك، والله لو عندنا مال وانت نعرفك عينا. زوجت بنت أختك بكام؟ بنصف مليون، خذوا يا أخي. كيف برب العالمين، كيف برب العالمين سبحانه وتعالى الذي عنده الخلف كله، كيف به؟ فهنيئا لهذه الأمثلة. فذنب العبد لا يسقط بتوبة إلا أن ترجع الحق إلى أهله. لو صرت أعبد الناس كمسألة كتأصيل وليس كواقع، لو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه مع عمل هذا في عنقه حق لمخلوق ومات ولم يؤده، هل يغفر له بهذا المقام العظيم؟ لا 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 يغفر هذا بالمقام العظيم، إنما لابد أن يسدده، أن يسدده لابد من تزيده. مثل ما نقول الشرك لابد له من توبة خاصة، الذنب العبد هذا لابد له من توبة، إيه؟ من توبة خاصة منه، وهو إرجاع الحق. لكن لو أنا مثلا أقول أستغفر الله من هذا وخلاص وأنا مبقن على حق أخي، لا، ما يقبل في هذا، لابد من إرجاع الحق. ولهذا اللبيب الذكي هو من يتخلص من حقوق، مهما كانت النفوس تميل إلى هذا وتعلق بهذا. أنا أعين أخيرا، أنا ما أعين خصم يا أخواني. المستقيم خصمه الله في الأخيرة، مش خصمه رجل أو امرأة أو جار يستحضر هذا. أنا ممكن يا إخواني أجد مالا لا يعرف صاحبه، ها، لكن بأعلن عنه كذا. أنا ما لي واحد ينازعني المال، ما في أحد ينازعني، لكن لو أنا أخذت بدون إعلان يا إخوان عن اللقطة هذه بدون تعريف لا يحل لي. إذن خصمي من؟ خصمي من؟ في بعض الأشياء أنت شريكي وأنا المسؤول عن الشركة هذه، أستطيع أعمل المصاريف دي 1000؟ لا، 10,000، ولا حد بيراقب. خصمي مين طيب؟ الرجل أمنني، وأنا الآن أستطيع أن أنا أقول المصروفات 1000، 10,000، 5,000، 7,000، 8,000، ولا أحد يكتشف هذا أبدا. لكن أنا خصمي من؟ يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، يأتي بها الله، درهم، دينار، حبة، ذرة، يأتي بها الله. إذا عظم الإيمان في القلب استعظم هذا الأمر، لكن إذا رق الإيمان في القلب لم يبالي وأخذ بالرخص أو بالتأويلات والاعتذارات. ولا أحد يعجز لو فتح باب التأويل أن يأكل مال الناس بهذا التأويل، أن يقتل الناس بهذا التأويل، بهذا التأويل. فلهذا حاسب نفسك محاسبة الشريك الشحيح، واعلم أنه لن يسقط شيء. وياك أن تقول كما يقول البعض أنا تائب من كل ذنب حيا وميتا، مع معرفتي بألف ذنب ما يكفي، هذه توبة ليست بصحيحة. هذه مثل اللي عندنا الاستغفار باللسان، استغفار باللسان أنا تائب من كل ذنب كذا، هذا فيما تجهله، اغفر ذنبي كلها دقة وجلك، ما علمت منه وما لم أعلم، ما لم أعلم، ما لم أعلم. أما ما علمت وأنا مبقن عليه وأقول الله يغفر لي ذنبي حيا وميتا، وإذا كان لي ذنب فأنا تائب منه، المعلوم لابد فيه من هذه التوبة اللي هو من حقوق العباد، لابد فيها من أرجع الحق إلى أهله. نعم.
السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله، إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة،
يعني يجزى به، مش يجزى به في الآخرة يعذب، هيعذب، لا، يجزى به هيعاقب. لكن مؤمن تكون عقوبته في الدنيا وكذا، أو يغفر له بذلك، يجزى بمصائب. ولهذا كان السلف الواحد يعتبر ذنبه في عثرة دابته، إذا عثر دابته راجع نفسه. فهنا قال: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ إلى آخر ذلك. يقول في حاشية، هذا ضعيف الإسناد صحيح المعنى، قال شاكر في تعليقه هنا رحمه الله: حديث أبي بكر هذا في المسند برقم كذا، ولكن أوله هناك أن أبو بكر قال: كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ فكل سوء عملناه جزين به. ليس فيه قوله هنا نزلت قاصمة الظهر، وحديث ضعيف إسناده منقطع. وكان الأجدر بالشارح أن يذكر حديث أبي هريرة في المسند أنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ، فشكوا ذلك إلى الرسول ليس صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قاربوا وسددوا، فكل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها. وهو حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، وزاد في آخره: والشوكة يشاكها. ولو رجع الشارح رحمه الله إلى تفسير شيخي ابن كثير في هذه الآية لوجد حديث أبي هريرة وحديث أخر في معناه، بعضها صح اسناد بحديث أبي بكر. علق الألباني قال: قلت، وهو في مسند أبي بكر الصديق الحافظ أبي بكر المروزي، تحقيق الأستاذ شعيب، من طريقين ضعيفين عن الصديق رضي الله عنه. نعم.
فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالتسخط يأثم. فالصبر والتسخط أمر آخر غير المعصية، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله. وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله.
انتبهوا يا أخوان، هذه مسألة تحفظ بسطورها، هذه دي تحفظ يا أخوان، انتبهوا. مصيبة، صبر، سخط، نزلت بك مصيبة، احترق بيتك، مات ولدك، دي تسمى ماذا؟ مصيب. جزعت أو صبرت، فالناس حيال المصيبة صابر وجازع. طيب نزلت بك المصيبة، إثابتك عن مصيبة بالصبر الرضا الشكر ولا بمجردها؟ أو أن المصيبة بمجردها لها شيء والإثابة لها شيء؟ باب الإثابة يختلف عن باب الإصابة أو هما واحد أو ماذا؟ نزلت بك مصيبة وجزعت، هل هذه المصيبة مع الجزع ليس يحصل لك به شيء، وحتى يحصل بالمصيبة شيء من تكفير خطيئة أو من حصول حسنة لابد مع الصبر والاحتساب أم ماذا؟ شاع أن الإنسان ما يحصل تكفير لخطاياه وإثابة في المصيبة إلا مع الصبر، أما إذا جزع أثم ولا يكون للمصيبة شيء. هنا ابن أبي العز، وده طبعا ده كلام أيضا شيخ الإسلام، أن المصيبة عندنا مصيبة وعندنا صبر وعندنا ماذا؟ وعندنا سخط. المصيبة بنفسها إذا نزل بغض النظر عما سيقترن بها من صبر أو جزع، المصيبة مكفرة بقدرها من الذنوب والمعاصي. هذا واحد، انتبهوا، بغض النظر عن الصبر أو الجزع، فالمصيبة بنفسها مكفرة. بقدرها من الذنوب إثمان، لكن تثاب هنشوف. فإن صبرت كان الثواب بجوار تكفير الذنب الذي يقابلها أو ما يقابلها بقدرها، وإن جزعت كان الإثم. فلا نقول هنا يجتمع الإثم والأجر، لكن يجتمع الإثم والتكفير، مش الإثم والأجر، ويجتمع الأجر والتكفير. يبقى أجر وتكفير، إثم وتكفير. إذن المصيبة التكفير، مع التكفير يحصل الأجر فتذاب، أو يحصل الإثم فتأثم. فليقال هذا تناقض، كيف يجتمع أجر وثواب؟ تؤجر وتأثم؟ نقول ما قلنا تؤجر وتأثم، يكفر عنك بقدره، وهذه من رحمة الله بالمؤمن. ومن هنا فالمصيبة في تكفيرها لا تحتاج لا احتساب ولا تحتاج، هذه للمؤمن فقط، هذه للمؤمن فقط. فإن قال قائل لكن النبي قال عجب لأن المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء فشكر كان خير له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خير له. قلنا إيه التعارض؟ لا شك مع الصبر خير له، خير ماذا؟ الأجر. طيب ومع لكن التكفير باب آخر، هذا باب آخر. يبقى عندنا المصيبة بنفسها مكفرة، ثم مع هذا التكفير يحصل أجر مع الصبر والاحتساب وكذا، وأجر أعظم مع الرضا، وأعظم وأعظم مع الشكر، مع الجزع تأثم. فالمصيبة نفسها مكفرة، ثم الإثم يكون نتيجة الجزع. قال فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة ليه بقى؟ ايه وجه ذلك؟ ده بقى العلم يا اخوان. يا اخواني العلم السلفي هذا سبحان الله نور، نور فعلا. ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، مش بقى علم الحلاوة الحمراء. نعم، ونحتفل بمولد النبي ونفرح بمولد النبي، والنبي صلى الله قال قل بفضل الله وبرحمته، وابن عباس قال برحمته يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجيب اي حاجة في اي حاجة، والنبي المسلمون فرحوا بمقدر، فالفرح ده مقصد شرعي، ونجيب اي شيء في اي شيء. انا استطيع مثلك ان ابيح الزنا، ورجل يقواني وزنا، ولم شاب بلغ الاربعين من عمره وهو صاحب شهوة تتفتق، ولم يجد مالا، فلم يجد ابا غنيا، ولم يجد كسبا طيبا، ولم يجد، فماذا صنع؟ زنا بامرأة لما كذا. فمثل هذا يأثم، ربي رحيم ودود وربي غفور، الله غفر لكذا، والله هنعمل نفس المسألة. لن يبقى شيء يؤاخذ عليه العبد. اي فرح في ايه الاشكالية؟ مش حتى بيقتصر الواحد فيهم انه مثلا يجوز الاحتفال وخلاص، لا، واما اظهار المظاهر من فرح ولبس ثياب واجتماع فهذا من المباحات، ولا بأس للانسان ان يظهرها. اما العلم السلفي لا، العلم السلفي مبني على التحقيق والتدقيق، فاولا لا يقولون الا بأثر، فاعتقادهم مبني على آثارهم وليس سابقا. وأهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وأهل البدع يعتقدون ثم يستدلون. فسبق عند أهل السنة الاستدلال قبل الاعتقاد، أما أهل البدع سبق الاعتقاد الاستدلال. فلهذا تتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وابتغاء تأويله. المسألة دي صعبة في ذهنك، المسألة دي لا يمكن تعرفها إلا من قبل علماء السلف. مصيبة وصبر، مصيبة وجزع، وهذه بشرى لأمثالنا الضعفاء الذين قد يصاب بالجزع. فهذه المصيبة ما ينتفع بها المؤمن؟ ينتفع، فإنها تكفر من الخطايا بقدرها، وبالتالي الإنسان قد ينزل به مصائب ولا يلتفت ولا يحتسب، وكلها مكفرات. حتى الشوكة يشاكوها، يعني الشوكة في رجلك تشاكوها، تكفير بقدره. ابنك صب اصبعه كذا، تكفير. اليوم انت فقير وما تجد تكفير. حصل ان فاتورة الكهرباء جاتك واغتميت، جات لك زيادة شوية، تكفير. فاتورة المية، تكفير. ابنك محتاج درس خصوصي مش شايف يدفع، تكفير. قال لا، كل هذا تكفير، كل هذا تكفير. رايح ترخص الموتوسيكل بدل 600 جنيه بقى ب 2000 جنيه، تكفير. البنزين كان بكذا بقى كذا، تكفير. مش تفجير، مش تظاهر. طيب يبقى اذا ده كله تكفير. يبقى المؤمن لإيمانه، لإيمانه صارت له منح وعطايا من ذلك المصائب. وجه ذلك بقى، وجه تكفير، شو بقى ده العلم الغزير بقى، ده العلم العميق. وجه تكفير المصيبة لذنب بقدرها مع أنه لم يحتسب، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد. موت ابنك من فعلك، مرضك من فعلك، لا. فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله وعليه، فالأجر منوط بفعلك، صبرت أجرت، احتسبت أجرت، رضيت أجرت، شكرت أجرت، جزعت أثمت، لأن هذا من فعلك. أما المصيبة من فعل الله، فلما كانت المصيبة من فعل لا من فعلك، فهي بنفسها يكفر الله سبحانه وتعالى بعنك رحمة بك لإيمانك، لإيمانك الذي عندك. فهي بنفسها لما كانت من فعل الله لم تأثم أنت بالجزع، ولا تكون المصيبة غير مكفرة بقدرها، بل فصل بين ما كان من فعلك وهو السخط، هذا شيء زائد، هذا شيء زائد. والذي يقول يقول والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة. هذا وجه ماذا يا إخوان؟ وجه أن تأثم، ووجه أن تؤجر، لأن ذلك مرتبط بفعلك. أما ما لا يرتبط بفعلك بل هو من فعل الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يكفر الله عز وجل عنك لما يحيط بك من هم وحزن ونصب ومشقة وغير ذلك، فالله عز وجل يكفر عنك خطيئتك من هذا القبيل، لا يأجرك، لا يكفر. أجرك لابد أن يكون من ماذا؟ من فعلك وعمل. وإن كان الثواب والأجر دي زيادة بقى، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله من غير سبب، قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. يعني الأجر والثواب يحصل من فعل العبد، وفعل الله عز وجل لا تؤجر أو تثاب بمجرده، لكن من رحمة الله أن الأجر والثواب لا يكون فقط من قبلك، من قبلك تؤجر وتثاب إذا فعلت، لكن قد يأتيك الأجر من غير عملك، دعاء أخوك لك، دعاء أخيك، أن يعمل الإنسان عملا ويتصدق به عنك إذا كنت ميتا، هذا ليس من عملك لكن تنتفع به. كذلك أيضا الله عز وجل خلق خلقا وادخلهم الجنة بغير عمل عمله، هذا فضل الله يؤتي من شاء، لكن أن الله يعذب بغير عملك، أن الله يعذب بفعل غيرك، لا، إلا إذا كان فعل غيرك مبنيا على فعلك، فدعوت إلى سيئة فصار يعمل به، ومن سن سيئة حسنة فعليه وزر وزر من عمل به. يقول ابن باز معلقا عن هذا الموضع والصبر والرضا عملان صالحان، فبصبر العبد على المصيبة ورضاه يحصل له ما وعده الله من التكفير، يحصل له أجر عظيم من الدرجات الرفيعة والثواب الجزيل على صبره واحتسابه ورضاه. وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أيضا قد يؤجر على مسألة المصائب مع الكفارات أو العفو منه سبحانه وتعالى، قد تكون المصيبة أيضا من أسباب رفع درجاته زيادة على تكفير السيئات. ما أصاب العبد من مرض ومن نصب أو جوع وما أشبه ذلك هي أسباب، أسبابها فعل العبد، والمقدر هو الله سبحانه. فسئل إذا أصيب بمصيبة فلم يصبر هل يؤجر؟ أجاب سماحته إذا جزع لا متوعد، ومن سخط فلا سخط، لكن لا يمنع ذلك من كونها قد تكفر السيئات مع جزعه، هذا كما سبق، ولا يحصل له الأجر الذي يعطيه الله للصابرين. وأما في نفسها فهي مكفرة. طب ده كلامه أوضح من السابق، يعني يعني لا يخرج عن كلام نبي العز أنها بنفسها تكفر بقدرها، لكن الأجر الأجر على عملك وهو الصبر. طيب، فهنا يقول إذا أصيب مصيبة فلم يصبر هل يؤجر؟ فالشيخ يقول مع الجزع لا، لكن لا يمنع ذلك مع كونها قد تكفر السيئات مع جزعه، ولا يحصل له الأجر الذي يعطيه الله للصابرين. وأما في نفسها فهي مكفرة. لكن كلام السابق، يقول الشيخ في كلام السابق، وقد جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أيضا قد يؤجر على مسألة المصائب مع الكفارات أو العفو منه سبحانه وتعالى. قد تكون المصيبة أيضا من أسباب رفع درجات زيادة على تكفير السيئات. لكن هل هذا، طبعا ده في غير الجازع، لكن هل هذا يحصل بدون ما فعل منه هو الصبر أو الرضا أو الشكر أو غير ذلك فيرفع الله عز وجل به الدرجات؟ هذه ها ايه هذا اللي ممكن يدخل في هذا الباب. في حالة واحدة انه قد لا يكون له سيئة، فحينئذ قد ترفع درجة مقابل هذا الأمر. لكن إذا لم يكن ماذا؟ إذا لم يكن تكون حتى ولو كان معه جزع فإنه قد يأثم من هذا الوجه. لكن لو كان معه الجزع هذا، هل مجرد أن تقع منه تقع عليه المصيبة هل يمكن أن ترفع درجته مع هذا؟ كما قلنا هذا قد يتصور فيما إذا لم تكن له سيئة فلا تصادف، مثل ما جاء في النصوص الأخرى الجمعة الصلاة إلى الصلاة كفارة والجمعة إلى الجمعة. طب إذا لم تكن له معاصي فيكون الجمعة إلى الجمعة رفع لدرجة، إذا لم تجد سيئة تمحوها فلا تضيع عليه من الجمعة للجمعة ومن الصلاة إلى الصلاة، بل ترفع له بذلك ماذا؟ ترفع له بذلك درجة. فهل هذا الموضع يعامل؟ هذا احتاج فيه نصوص. الشيخ يقول قد تكون المصيبة أيضا من أسباب رفع درجاته زيادة على تكفير السيئات، ما أصاب العبد من مرض ومن نصب أو جوع وما أشبه ذلك، هي أسباب، أسبابها فعل العبد، هذه مشكلة يعني غير واضحة، والمقدر هو الله عز وجل. فهذه إن ورد فيها النص أن بمجرد المصيبة ولو لم يحصل بذلك الصبر، فهذه ستحمل والله أعلم على حالة ما لو لم يكن له سيئة. فهذه نحتاج فيها إلى لو ثبت فيها نص. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في جامع المسائل، قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فأخبر تعالى أنه يكتب لهم عمل صالح بما يصيبهم من الظمأ والجوع والتعب الذي يحصل بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل. وأما الجوع والعطش والتعب الذي يحصل بدون ذلك فلا يثاب إلا على الصبر عليه، فإنه ليس من عمله ولا تولد عن عمل صالح، لكن هو من المصائب التي يكفر الله بها خطاياه. وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والمصائب التي لا يثاب عليها. فإن بعض الناس يظن أنه يثاب على كل مصيبة، ومن العلماء من يطلق القول بأن المصائب لا يثاب عليها، وإنما يثاب على الصبر عليها، لأن الثواب إنما يكون على فعل العبد لا على فعل الله فيه. وهكذا روي حديث أبي عبيدة بن الجراح لما عادوه وقالوا له أجر، فقال: ليس لي من الأجر مثل هذه، ولكن المرض حطة يحط الله به الخطايا. وفصل الخطاب: أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح كما تتولد عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا يثاب عليه، فإن الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولد عن عمله إذا أقدم على احتماله، فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف يتولد عن صومه بغير اختياره. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بأن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لم الدم والريح ريح المسك. والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذا، ولا الخلوف الذي يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. ولهذا رتب الله الجزاء على الأذى في سبيله فقال: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، فجعل كونهم أوذوا في سبيله مقرونا بكونهم هاجروا، وكذلك كونهم أخرجوا. فالإخراج والأذى فعل الكافرين بهم، فأثابهم الله على ذلك لأن ذلك حصل بسبب إيمانهم الذي كان باختيارهم. فمن فعل فعلا صالحا باختياره وأوذي عليه واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه.
آخر عبارة:
فمن فعل فعلا صالحا باختياره وأوذي عليه واحتسب ذلك الأذى، كان ذلك الأذى من عمله الصالح الذي يثاب عليه، كالصائم إذا احتسب جوعه وعطشه، والقائم بالليل إذا احتسب تعبه وسهره. فإن الأذى الذي يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة لله، فليس هو كمن أوذي بغير اختياره، فإن ذلك أذاه مصيبة محضة، ولكن هي حق له على الظالم. وأما الذي حصل له أذى باختياره فإن كان من الله كالجوع والعطش فهذا أجره فيه على الله.
وأما
الذي حصل له أذى باختياره فإن كان من الله كالجوع والعطش فهذا أجره فيه على الله.
يعني هذا كلام جيد. نعم. ما بتعود إلى اللي احنا قلناه: إذا لم تكن ذنوب. هذا يعني تفصيل جيد من شيخ الإسلام يكون متمما للموضوع، وهو أن هذه المصائب لها جهتان. الجهة الأولى أن تكون هذه المصائب من الله، كمرض العبد الذي هو من فعل الله سبحانه وتعالى، و ليس هذا مترتبا على فعل عبد أو كذا، وإنما من الله سبحانه وتعالى، كالمرض والموت لأحد أبنائه وغير ذلك. فهذا كما قلنا هذه تكون مكثرة لما يقابلها، لأنها ليست مبنية على فعل للعبد، فتكون المصائب لها جهتان: جهة لا تترتب على فعل العبد، وجهة تترتب على فعل العبد. أما الجهة التي لا تترتب على فعل العبد تكون المصائب فيها مكفرة فقط، التي لا تترتب على فعل العبد. لكن هنا وجه قد يقال في مثل هذه: إذا لم تكن له سيئة تكفر فقد يحصل رفع الدرجة، لكن هذه تحتاج إلى دليل ونظر. طيب، الثانية أن تكون هذه المصائب مترتبة على فعل العبد للصالحات، كالجهاد، كالدعوة، كالسعي، في سبيل الله وغير ذلك، فحصل نتيجة ذلك تعب ونصب. فهذا يؤجر عليه الإنسان بالتبعية للعمل الصالح. فالعمل الصالح أنت مأجور عليه وعلى توابعه، وإن كانت توابعه مصائب كجوع كتعب كنصب وغير ذلك. فإذا كان حصلك في الدعوة إلى نوع مشقة وتعب ونصب وانطرح كذا، هذا التعب والنصب تؤجر عليه. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. قبلها مكان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدوني إلا كتب لهم به عمل صالح. ده حتى أكل ناقته بيؤجر عليه، يعني فعل الناقة وكذا. ليه؟ لأنه مبني على أصل وهو العمل الصالح، وهو من فعل العبد، فحينئذ لا إشكال في كونه يترتب على أثر هذا الفعل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا هو أجر على مصيبة ترتبت على فعل، فيخرج عن الأصل الأول وهو المصيبة التي تكون من فعل الله سبحانه وتعالى ولا دخل العبد فيها، وهذه التي يكفر عنه بها سيئاته بقدر. أما المصيبة التي أجر عليها تختص بماذا؟ بما إذا كانت متولدة من عمل صالح، متولدة من عمل صالح. أنت تجاد في سبيل الله بيصيبك أشياء من الجروح وغير ذلك، فأنت مأجور على هذا. تمشي في طلب العلم كما كان السلف يفعلون فيتعبون جدا في السير وكذا، هذا تعب، وربما أحدهم يشرف على الهلاك فنقول مأجور. يبقى حصلت له مصيبة، جوع، عطش، نصب، تعب، فهذا يحصل له الأجر، لكن لما ارتبط بأنه تولد هذا الفعل، هذه المصائب عن فعله، وهذا لا إشكال الحقيقة فيها، لكن تنبيه جيد. يبقى إذن نقول: هل المصائب يحصل المصائب مكفرة؟ على كل الأحوال مكفرة، سواء تولدت من فعل عبد أم لا، لكن هل يحصل له مع التكفير زيادة أجل؟ هنا يأتي التفصيل، وهو المصائب التي تولدت عن فعل العبد إذا كان عملا صالحا، أو التي لم تتولد عن فعل العبد. فالتي لم تولد عن فعل العبد إذا فعل عملا صالحا فإنه يؤجر على ذلك، وأما التي لم تتولد من فعل العبد بل هي من فعل الله سبحانه وتعالى المحض، هذه التي يكفر عنه بها ماذا؟ سيئاته فقط، ولا يؤجر إلا بمن ضاف إلى ذلك من صبر أو كذا، إلا في مسألة تحتاج إلى نقولات، ألا وهي إذا لم يكن له سيئة فهل بهذا لا يكون له شيء؟ نعم، أم أنه يرفع له درجة بقدر ما كان سيكفر عنه بها خطيئة، لأن المصيبة لم تصادف محلا وهو السيئة، مثل ما يجرى على الأنبياء مثلا إذا لم يكن لهم المعاصي وكذا فإنهم ترفع درجهم. هذه تحتاج إلى نقل. يبقى عندنا الآن ثلاثة أمور: الأمر أمران عمان، وهو مصيبة تكون من فعل الله عز وجل ولا داخل عبد فيها، اثنان مصيبة تكون متولدة عن فعل العبد. الأولى تكفر الخطايا ولا يؤجر إلا بمن ضاف إليها من صبر واحتساب وكذا. الثانية يؤجر بجوار التكفير. لماذا؟ لأنها متولدة عن فعله وهو عمل صالح، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يؤجر على المتولد من ذلك، ومن هنا جاء فضل خلوف فم الصائم. لكن لو الإنسان بيجوع جوعا غير الصوم وحصل له خلوف وكذلك أيضا ما يتولد عن فعل المجاهد في سبيل الله والداعية إلى الله والذي يسعى في مصالح المسلمين ويحصل له من المشقة ما يحصل، هذا يؤجر عليه مع هذه المشقة. تبقى مسألة ألا وهي مسألة ماذا؟ أنه يكون هذا من فعل الله عز وجل فيكفر سيئاته. طيب إذا لم تكن له سيئة هل يرفع له درجة مقابلة دي؟ تحتاج إلى نقولات. نعم، يبقى إذن هذا تقسيم مهم جدا أريد أن أسمع من أحد. نعم، فيما يتعلق بمبحث المصائب هذه. ها، وليس العبد دخل فيها. إذا جزى إذا تولدت من فعل العبد لتبعيها لعمل صالح، لعمل صالح فلتكون يحصل لها زيادة أجر كلما تعب كلما نصب في جهاد في دعوة إلى الله سبحانه وتعالى في سعي في مصالح المسلمين. تخيل مثلا رجل هيجلس الساعة 2 بالليل أو كذا يقضي بين 2 ويصلح بينهما، لا شك تعب ونصب، يعود الساعة 2 ليلا ينام، فبيحصل له تعب في هذا وإرهاق شديد، هل يؤجر على ذلك؟ نقول يؤجر لأن هذا متولد من فعله هو الذي هو عمل إيه؟ الذي هو عمل صالح. أيوة أحمد، كلام من ده؟ طب احنا بتطرح انت بتعيد كلامنا. ده جديد ما سمعناهوش. ده كلامك ده لم نسمعه، كلامك ده لم نسمعه. احنا هنخترع يعني تحط وترفع؟ مين اللي قال؟ احنا عندنا بتحط المناقشة في حاجة واحدة، ممكن ترفع اذا لم تجد. يبقى ده احنا محصورين في كلام العلم، احنا مش هنضيع اوقاتنا. ممكن تحط وترفع، هو احنا لا عندنا نص تحط وترفع ولا عندنا كلام علماء تحط وترفع. احنا الان بنتكلم في جزئيه، بنتفصل جزئيه جزئيه. كلام ابن تيميه فتح تقسيما جديدا وهو المصائب المتولده من فعل العبد. طيب خلاص عرفنا من فعل العبد الصالح. طيب هيبقى هنا، هل ممكن إنسان يؤجر أم لا؟ إنما المصيبة نفسها تحط وترفع على وقت واحد، خلاص كنا خلصنا نفسنا، ما بحثناش ساعة دلوقتي بنبحث، ما كناش بحثنا المسألة، كان يبقى أساسها يبقى خلاص. أمال هي قيمة المسألة إيه يا أحمد دلوقتي؟ تحط وترفع ديت منين جبناها؟ في نص؟ مش ممكن إحنا مش هنخترع كلام ولا نضيف كلام، نتكلم في ضوء كلام العلماء مع النصوص. احنا دلوقتي واقفين عند مسألة ماذا؟ مصيبة ليست من فعل العبد، عندنا الاصل ايه؟ بتكفر. في حد قال تكفر ترفع؟ لا، لكن لم تجد ما تكفر ترفع، هذا اللي يحتاج الى ماذا؟ الى النقلات. وجدنا القسم الثاني وما كان من فعل العبد. نعم قال الذي لها نظائر وهو الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. طيب لو لم تكن هناك ذنوب تكفرها، طيب عند من صلاة الظهر إلى العصر كفرت، من العصر إلى المغرب ما وجد شيئا تكفره، يبقى ترفع درجة. فهل هذه تكون مثل هذه هو ده مقتضى النظر والقياس، لكن نحتاج إلى ناقل، نحتاج إلى ناقل. نعم، ما حد يرفع يده في شيء، اللي عنده ناقل يجيبه عشان بس ما نضيع الوقت.
قال
إنما هذا النظر، نظرك مش هيكون أفضل من النظر اللي احنا بنناقش به. في نقل هاته، في نقل هاته. ها، نعم، محمول على الأجر، إلا رفعه بها درجة يعني مع الأجر، أو حط عنه بها خطيئة، هذه تكون يعني مع الاحتساب، أقصد الصبر. نعم. يقول
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والأحاديث الصحيحة صريحة في ثبوت الأجر بمجرد حصول المصيبة، وأما الصبر والرضا فقدر زائد يمكن أن يثاب عليهما زيادة على ثواب المصيبة. قال القرافي: المصائب كفارات جزمة سواء اقترن بها الرضا أم لا. لكن
قال
القرافي: المصائب كفارات جزما سواء اقترن بها الرضا أم لا، لكن إن اقترن بها الرضا عظم التكفير وإلا قل. كذا قال. والتحقيق محجر، والتحقيق أن المصيبة كفارة لذنب يوازيها، وبالرضا يؤجر على ذلك، فإن لم يكن للمصائب ذنب عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
نعم، يبقى هذا هو الجزئي. فإن لم يكن، ها،
فإن لم يكن للمصائب ذنب
عوض، فإن لم يكن للمصائب ذنب
عوض عن ذلك من الثواب بما يوازيه.
نعم، هذا كلام ابن حجر. اي نعم، يبقى هذا تأييد لما ذكرنا، انه قد يؤجر من هذا الوجه اذا لم يكن له ذنب، فهذا يكون فيه وجه للأجر. اما الحديث فانه تكفر او يرفع بالدرجة، هذا يكون بالضابط بالقيد يعني، وليس بالاطلاق. نعم.
قال ابن حجر: واما ما اخرجه مسلم ايضا من طريق عمرة عنها: إلا كتب الله له بها حسنة أو حط عنه بها خطيئة كذا وقع فيها بلفظ أو فيحتمل أن يكون شاكا من الراوي، ويحتمل التنويع وهذه أوجه، ويكون المعنى: إلا كتب الله له بها حسنة إن لم يكن عليه خطايا، أو حط عنها خطايا، أو حط عنه خطايا إن كان له عليه خطايا. وعلى هذا فمقتضى الأول أن من ليست عليه خطيئة يزاد في رفع درجته بقدر ذلك، والفضل واسع.
كلام عظيم، كلام عظيم. في عندك زيادة على هذا؟ في عندي من نووي قال اعصيه؟ هذا كلام عظيم سنعود إليه.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي رواية: إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وفي بعض النسخ وحط عنه بها، وفي بعض النسخ وحط عنه بها، وفي رواية: إلا كتب الله بها حسنة أو حطت عنه بها خطيئة. قال: في هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمين، فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور، وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها، وفيه رفع الدرجات بهذه الأمور وزيادة الحسنات، وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط، ولا ترفع درجة، ولا تكتب حسنة. قال: وروي نحوه عن ابن مسعود قال: الوجع لا يكتب به أجر، لكن تكفر به الخطايا فقط. واعتمد على هذه الأحاديث التي فيها تكفير الخطايا، ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب الحسنات.
طبعا كلام ابن حجر كلام محق، كلام النووي كلام عام، ولهذا هو وجه أثر ابن مسعود الصريح في ماذا؟ ها؟ قال ابن مسعود
أثر ابن مسعود: الوجع لا يكتب به أجر، لكن
الوجع لا يكتب به أجر، ها،
لكن تكفر به الخطايا فقط.
كفر به الخطايا، خرج هو عن هذا بإيه؟ بأنه لم تبلغه الأحاديث. طيب، إذا نظرنا الأحاديث، انظر إلى كلام التحقيق يا أحمد لابن حجر، إذا رجعنا إليه، شوفوا تغيبين إزاي، لأنه تشد شدة بسيطة كده. شوف تغيبن إزاي. شوف تغيبن. أحسنت يا أحمد بارك الله فيك، إرادك أحسن إراد في الدنيا. أنا عمال بقى يعني مزح معاه، هو قافل بقى واخد بالك. أما بيبقى بقى كده بتلاقي ودانه دي عيلت كده ومطرطة وعمال لك كده، لكن دلوقتي أجيبه يمين أجيبه شمال ما فيش فايدة. فيش ابتسامة. أجيبه يمين شمال ما فيش فايدة. أما يكون بقى هو واخد له كلمة حلوة بتلاقيه بقى مطرطة ودانه كده تمام. خلي بالك يا أحمد، ده موضع نزال مهم جدا. الآن ابن حجر، الآن النووي كذا. طيب النووي اعتمد على ان الرواية هيحصل بها كما عند مسلم وكذا الأمران، هتحط الخطيئة وترفع الايه الضرر. ايه الرواية؟ الرواية كلها تقول او، يكتب له او، يكتب كذا او، مش وا، مش وا، ترفع وا، انما تكتب او. لكن تعالى مثلا المسلم اذا توضا في بيته فاحسن وضوء ثم خرج، كانت احدى خطواته ايه والاخرى يكتب له بها حسن، يبقى حصل الامران، حصل حط خطيئه وحصل كتابه حسن في السير. لكن هنا الروايات، هنا يا عبد اللطيف عندك قراتها فيها ايه او، ها،
ومحيت عنه بها خطيئه، وفي روايه الا رفعه الله بها درجه او حط او،
أو
حط عنه بها خطيئه.
هنا بقى اخذ مين؟ ابن حجر او ديت، وقال تحتمل امنا على الخطا فتكون يكون احدهما هو الوارد او تنويع. طيب خطا خلاص ما في مشكله، يبقى احنا نقول الثابت في النصوص التكفير ونلغي رفع الدرجه. طب تنويع ممكن هذا او ذاك، حملها محملا لا تتعارض بنصوص، وهو فيكفر الله بالخطيئه ان وجدت، فان لم تكن خطيئه او يرفع الله بدرجه ان لم توجد الخطيئه، فيكون او رفع الدرجه اذا لم توجد خطيئه، وتكون الخطيئه تكفر اذا وجدت الخطيئه. فإما أن نقول هذا وهم خطأ من الراوي، يبقى أو ذكر على الشك يعني، والمذكور أحدهما فقط وهو التكفير، أو حتى تكون للتنويع يحصل هذا وذاك فنحمل على ماذا؟ إن وجدت خطيئة كفرت، وإن لم تجد خطيئة رفعت. لأن لو حصل له الأمران، ها، فما الفرق بينه وبين الصابر المحتسب وبين الجازع؟ يقول لك دي زيادة فقط، زيادة في الأجور وليس إنشاء الإيه. وهنا سيأتي بقى الإشكالية في الجزع، يبقى هيبقى مأجور من جهة وآثم من جهة. لو قلنا بيحصل أمرين، الأمران هيكون هنا حصل إثم بالجزع وأجر بمجرد المصيبة، هيبقى صعب الجمع بين أجر وإثم وهو متوجه على فعل واحد، هيبقى هذا ايه. لكن اقتصار التكفير، اقتصار المصيبة مع عدم فعل العبد صبر او جزع على التكفير فقط، هو الذي تجتمع به النصوص. فان لم تجد ما تكفره ترفع الدرجة، وهذا ماذا؟ وهذا بدليلين. الدليل الخاص هذا اللي هو رواية او، والدليل العام في القياس على الأعمال الأخرى كالصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، كل بقى ما ورد عندك يغفر له ذنب، يغفر له ذنب، يغفر له ذنب، وضوء بيغفر له ذنبه، صلاة ركعتين يغفر له ذنب بعد الوضوء، ثم صلاة يغفر له ذنبه. طيب إذا لم يجد ذنبا، لأن هذه غفرت وغفرت وغفرت وغفرت، إذا لم تجد ذنبا فإنه يحصل بها ماذا؟ يحصل بها أجر، وبهذا تتفق النص. إذن عندنا الآن، يصبح عندنا الآن أمور من خلال كلام العلماء يحصل التفصيل الآتي: أن المصيبة الآن هذه التي تنزل بالعبد، إما أن تكون من فعل الله ولا دخل العبد فيها، وإما أن تكون متولدة من فعل العبد. طيب إن لم يكن للعبد دخل فيها وليس متولدة عن فعله بل هي من الله عز وجل، فهذه المصيبة بنفسها بغض النظر عن الصبر أو الجزع تكفر الخطيئة، فإن لم تجد خطيئة رفعت الدرجة. طيب هذا وجه. الثاني، المصيبة المتولدة عن فعل العبد الصالح فهذه يؤجر عليها ولا تعامل معاملة الأولى لأنها تابعة لعمل صالح متولدة عن عمل صالح، فهذه التي يرفع له بها الإيه؟ بها الدرجة ويحصل بها الأجر. وإلا لو هي الأولى بمجرد يحصل التكفير والرفع، ما الفرق بين هذه وبين المتولدة عن فعله وعمله الصالح؟ ما الفرق؟ ليس إلا يقولون زيادة فقط، زيادة أجر فقط. فبهذا يكون من خلال النقولات والنصوص يجتمع هذا الأمر. والمشكل في هذا النوع فقط هو القسم الأول، وهو إذا كانت المصائب بفعل الله عز وجل هل ينضاف مع التكفير الأجر أم لا، فإن النصوص التي وردت فيها الأجر مبناها على أو، وهناك نصوص أطلقت في التكفير أنه يكفر عنه بهذه المصائب حتى الشوكة يشاكها. نعم،
إلا كتبت له درجة ومحيت عنه بها خطيئة، وفي بعض النصوص بعض النسخ وحط عنه بها خطيئة، يعني أو حط
هيحمل هذا على ما لو ماذا؟ ما لو كان معه الاحتساب، ما لو كان معه الاحتساب. أما بدون الاحتساب بمجرد المصيبة فقط فإن هذه تكون مكفرة فقط، فتحمل هذا مع حساب أو تحمل على ما لم تجد سيئة، يبقى هذه تحمل على ما لم تجد سيئة. متى يحصل أجر؟ يحصل أجر إذا كان هناك، إذا لم تجد سيئة فحينئذ يحصل له بها الأجر، وليس مطلقا، وليس مطلقا. نعم نعم، قال الحافظ العراقي،
قال الحافظ العراقي في طرح التثريب، قال: لم يذكر في رواية عروة عن عائشة إلا التكفير، وفي إحدى طريقي الأسود عن عائشة قالت: رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة، وهو إما شك من الراوي وإما تنويع من النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الناس، فالمذنب يحط عنه خطيئة، ومن لا ذنب له كالأنبياء ومن عصمه الله تعالى ترفع له درجة أو باعتبار المصائب، فبعضها يترتب عليه حط الخطيئة وبعضها يترتب عليه رفع الدرجة. وفي طريق الأسود عن عائشة الآخر الجمع بين رفع الدرجة وحط الخطيئة، وفي رواية الأسود عند الطبراني كتابة 10 حسنات وتكفير 10 سيئات ورفع 10 درجات، والزيادة مقبولة إذا صح سندها، وذلك يقتضي حصول الأجور على المصائب، وبهذا قال الجمهور، وخلف في ذلك طائفة منهم أبو عبيدة بن الجراح وابن مسعود، فقالوا إنما يترتب على المصائب التكفير دون الأجر.
هذا فهم عظيم، ده فهم الصحابة، فهم الصحابة قالوا ابن مسعود وابو عبيدة وكذا، فهم الصحابة أن هذا مكفر. طيب هل النصوص الأخرى تخالف فهمهم؟ لا، تحمل على ماذا؟ تحمل على إذا لم تكن سيئة فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يؤجر عليها. نعم، الايه التسخط يأثم عليه، لكن ذات الفعل يؤجر. نعم، يعني ذات الفعل المترتب على هذا يؤجر، لكن ان تسخط بهذا رفع اجر بمانع، وجد مانع، يعني هي بنفسها موجب للاجر لكن وجد هذا فيكون رافعا له. نعم،
السبب الخامس
عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس
يعني مما يكفر الله به أخواني عن العبد عذاب القبر، فإن العبد قد يعذب في قبره ولا يعذب في آخرته ويكتفى بالعذاب، فيكون هذا من جملة ما ألم بالعبد فأخذ قسطه في القبر. يبقى هنا ليس هناك تلازم بين كونه يعذب في قبره ويعذب في آخرته، فقد يعذب في قبره ثم لا يعذب في الآخرة لأنه أخذ قسطه. نعم، إلا الكافر طبعا يعذب هنا وهنا.
السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات.
هذا نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصلي عليه 40 رجل يشكون بلا شيء شيئا إلا شفع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء من؟ دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، هذا مما يحصل أيضا به المغفرة. نعم أستاذ زمان. الصلاة ثناء الله على العبد في الملأ الأعلى عند الملائكة كما قال أبو العالية رحمه الله، دي الصلاة. وأما الرحمة معروف اللي هي الرحمة الخاصة التوفيق والسداد، وقد يكون مغفرة الذنوب، أي شيء يدخل بقى في الرحمة معروف. نعم، أما الصلاة فهذه ثناؤه على عبد في الملائكة الأعلى عند الملائكة. نعم.
السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى.
نعم، مما يصل إليه بعد موته من عمل العبد القريب أو غير القريب له، وسيأتي الكلام عليها. فهناك ما هو متفق على وصول الثواب إليه كالدعاء مثلا والصدقة، وهناك ما هو مختلف فيه. نعم.
السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده.
الله أكبر، يعني هذا بنفسه قد يغفر، قد يكفر الله عز وجل عن عبد به. نعم.
السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة.
نعم.
السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقصى.
قال الشيخ ابن باز معلقا على المقاصة هذه، قال يعني المقاصة بين المؤمنين لإزالة ما بقي من أذى، يقتص لبعضهم من بعض، هذا يتسامح، هذا تسامح وهذا تسامح، أو يرضيهم الله بأشياء تدعو للتسامح. فالمقصود هو المقاصة بينهم على ما بينهم أشياء في النفوس لم تزل قبل ذلك، بعدما يجوز صلاة الجنة هذا لأهل إيمان خاصة بعد الجزاء. رجل ده، هذا رجل دقيق، سبحان الله، ابن باز هذا سبحان من أعطاه. صراحة أنت يهيأ لك المسألة دي يعني إيه؟ يعني لن ترد على ابن باز أو تكون بعيدة أو شيء مثلا، لأنها مبحوثة بدقة من بعض العلماء، ولكن سبحان الله. شوف مر معنا الآن مسألة تكفير المصيبة، أن الشيخ أشار إلى مسألة رفع الدرجة، قد تكون المصيبة أيضا من أسباب رفع درجات، فتح مبحث يعني سبق مع الشيخ. وهذا دائما نقول في الشيخ ابن باز لكثرة عرضه للعلم، كثرة الأبحاث، فقد تظن هذا البحث غريب ولكنه ليس بغرب على الشيخ. لماذا؟ لأنه سبقت المناقشة فيه، عمر 70 سنة يناقش الشيخ ويرجع. طيب، هنا يا أخواني المؤمنون إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من إيه؟ من بعض. طب العبر الصراط هذا داخل الجنة. طب إحنا عندنا مقاصة ذكرها النبي في المفلس، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا درهم. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى إذا إلى آخر ذلك. هذه تكون حسنات وسيئات وبناء عليها قد يترتب الإنسان يدخل الجنة والنار، لأنه قد لا يبقى له حسن فيأخذ من سيئاته فيطرح عليه ثم يطرح في النار. وهذا أحد الأوجه أيضا في التأويل في الذين يدخلون يخرجون من النار، وأنه ليس لهم عمل معهم. ليه؟ لأنه ذهب أجر العمل، فبغير عمل ولا خير قدموه بقي أثره، بقيت حسناته وليس أصل العمل. فأنت ممكن تعمل 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 ومع ذلك تبقى إيه؟ يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حتى إذا بنيت حسناته ما بقي له، أخذ من سيئاته فطرح عليه فطرح في النار. هذا سيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج بموجب ماذا؟ ما كان عند من ما 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 عند من إيمان. طيب فين العمل؟ يقول لك ما عند عمل. لا، كان عنده عمل لكن ذهبت ماذا؟ ذهبت الحسنات التي كان يؤجر عليها، لكن كان لديه ماذا؟ العمل. لا أحد الأوجه، يعني مش هو الوجه المعول عليه، هذا أحد الأوجه، ولعله يكون من أقل الأوجه في هذا الباب. طيب، الذي يحصل بعض الصراط هنا فيقتص لبعضهم من بعض هيشكل، لأن الذين عبروا الصراط إلى الجنة، ما بعد الصراط إلا الجنة، كل من عبر الصراط هيدخل الجنة. من هنا رد على من يقول بأن الحوض بعد الصراط، لأن الحوض بعد الصراط معروف أن الحوض هيذاد أقوام. كيف يذاد أقوام وهؤلاء تجاوزوا الصراط فيرد؟ ومنهم من قال هناك حوض، نجمع فنقول هناك حوض قبل وهناك حوض بعد، ومنهم من قال بل هو حوض واحد ممتد. القصاص الذي يقع هنا بعد الصراط لتهذيب النفوس، لنقائها، لطهرتها. ابن عثيمين ذكر المسألة هذه وظننته من دقيق بحثه يعني الخاص به. شوف ابن باز بسهولة جدا يذكر هذه الأشياء، عجيب. أنا أقول لك الرجل ده عجيب عجيب، الرجل ده عنده كثرة بحث وكثرة إرادات. مثل المسائل احنا مذكورة، هذه المسائل سيأتي زمان حينما تطرح المسألة من هذه سوف يقول الطلاب إذا كنت شيخ اليوم ما شاء الله إيه الدقة دي، جاية منين دي، لكنها قد مرت بك عشرات المرات لكنها لم تمر به هو. كذلك ابن باز مرت به مسائل، ربما تطرح المسائل مرة تقول طب ودي جوابها فين ودي نجدها فين زيت، وهي قد مرت بالشيخ. لأن كما قلت لكم كانت ميزة درس ابن باز قوة الطلاب، فكانت هناك قوة الإرادات، والشيخ ما يترك مسألة إن كان عنده علم تكلم، إذا ما عنده يكلم بالبحث، وربما يعود من سفر يدخل مكتبة مباشرة، إذا عاد من الخارج ما يدخل مكتبة ما يهدأ حتى يأتي فيها بشيء. فتنوعت المسائل كثيرة عنده، والإرادات في فقه في تفسير في كذا، ولهذا عند الشيخ حل للمشكلات بطريقة سهلة. فهذا الموضع حله ماذا؟ لا يكون بحسنات وسيئات، وإنما يكون بتهذيب نفوس وإذهاب ما فيها حتى تدخل النفوس إلى الجنة طاهرة مطهرة لا شيء فيها ولا غلة ولا ولا، يقول العثيمين لأنه قد يكون بعد الحسنة والسيئة يبقى شيء. مثل الآن مثلا احنا بتحاسب كل واحد يعرف حقه، خلاص ده 500 ده 500، بس الواحد بقي ايه في نفسه شيء. فلهذا نقول بقى يلا بقى نروح نتعشى بقى سوا بعد القضاء، لازم نتعشى سوا، نجلس بقى نتعشى وكذا فيذهب مكان وقت الحكم، لان احنا وقت الحكم لا دي لي لا هذه لي لا هذا، تم القضاء انتهت المسألة، احنا رضينا بالحكم نعم، لكن بقي ايه بقى؟ فلما نتغدى بقى سوا ونتعشى سوا او يعزم بعضنا بعضا نعم ونجلس بقى نتمازح بيذهب هذا الشيء. ده امر ايه اسمه بقى نتعاتب يعني، بس انت كنت كذا، لا والله انا كنت كذا، انا والله ما قصدت، انت قصدت وكذا، هذا نوع يحصل بعد ذلك. كذلك ايضا هذا نوع يحصل قبل دخول الجنة، والوقوف على قنطرة. قنطرة قيل هذه القنطرة تكون من الصراط، وقيل قنطرة منفصلة عن الصراط. يقول ابن باز يعني المقصة بين المؤمنين لإزالة ما بقي من أذى، مش الحسنات والسيئات، هذه كانت أولا حسنات والسيئات، فيقتص لبعضهم من بعض، هذا يتسامح وهذا يتسامح، هذا الأثر بقى المترتب، هذا يتسامح هذا يتسامح، أو يرضيهم الله بأشياء تدعو للتسامح، بقى عندك شيء أو كذا فيرضيه الله سبحانه وتعالى، يعوض هذا ويعوض هذا. فالمقصود هو المقاصة بينهم على ما بينهم من أشياء في النفوس لم تزل قبل ذلك، مش سيئات مش حقوق، هذه الحقوق اللي تستوجب حسنة وسيئة قبل ذلك لا، هذه أشياء أخرى وهي مقاصة بينهم على ما بينهم من أشياء في النفوس لم تزل قبل ذلك. بعدما يجوزون الصراط إلى الجنة، هذه لأهل الإيمان خاصة بعد الجواز على الصراط، بعد الجواز على الصراط. نعم.
السبب الحادي عشر.
نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين في شرحه على الوسطية: وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات القيامة، لأن هذا قصاص أخص، لأجل أن يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير، وذلك لأن ما في القلوب
بمنزلة
التنقية والتطهير.
التنقية والتطهير. نعم.
لأن ذلك ما وذلك لأن ما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، فهذه القنطرة التي بين الجنة والنار لأجل تنقية ما في القلوب حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل.
نعم نعم.
السبب الحادي.
أيوه. يتعارض إيه؟ لا أثر. يكون هذا لما يتعلق بالأثر ليس يتعلق بالأصل، أو شيء تزعم أن لك فيه شيء، لأن هناك ما يقتضي إثمية وهناك أثر يكون على ذلك، فيغفر الله عز وجل، يغفر الله سبحانه وتعالى لهذا لأنه ما يقتضي إثمية ولا سيئة، فيكون هذا من باب أثر الذنوب، أو شيء يظن أنه يستوجب شيئا من المؤاخذة والسيئة فيغفر الله سبحانه وتعالى لهذا من ذاك بالتسامح أو بما يرضي الله أو يعوض الله عز وجل. يعني مثلا مثل ما قد نقول مثل ما يحصل القاتل من المقتول مثلا، فإنه يأخذ حقه، لكن الله يرضي ويعوض المأخوذ منه الحق بهذا، فهذا يكون نوعا ليس قطعا بالسيئة والحسنة، لأن يعني لو السيئة والحسنة يترتب عليها، يترتب على السيئة والحسنة موقفك من المغفرة وعدمه. الذي تجاوز الصراط جزم بدخوله الجنة، من شاء الله أن يدخل النار سقط على الصراط، ما يكون بعد الصراط إلا هذا. طيب السيئة والحسنة تحكم قبل ذلك، فهنا ليس الموضع موضع سيئة وحسنة، هيبقى أن يكون موضع يكون أثر ذلك، فالله عز وجل قد يغفر للعبد بمثل هذا هنا، يعني ما قد يكون من أثر في هذا الأمر أو بقاء شيء في النفوس. نعم. ما فهمت يا بسمعين، فهمت جمعة؟ ها يقول المبتدع ايه؟ ها كتاب الايه؟ مرة واحدة بس وقول يا جمعة.
يعني يتكلم عن رجل من أهل البدع لكن اغتاب الذي من أهل البدع، يعني زاد عن الكلام فيه، جاء بغيبته.
طيب يعني هذه سيئة، يعني تقصد أنه قد يدخلونه؟ لا، إذا تجاوز فيه سيئة. طيب ولكن الرجل باق على بدعته. طيب يبقى هيتكلم كلام جيد. كيف هو لما تجاوز في حق هذا المبتدع نسب إليه كلاما لم يقله، والآن هو تاب من هذا، الرجل الذي تكلم يعني فيه تاب من هذه الزيادة، فهنا ينفي عن هذا المبتدع هذه الزيادة ويؤكد على أنه مبتدع لا يجوز أن يؤخذ عنه الكلام العلم، فيجمع بين أمرين، بين ماذا؟ بين نفي ما نسبه إليه وليس كذلك، وبين التأكيد على أنه من أهل البدع. لكن لو نفى وكذا وسكت قد يفهم أن هذا الرجل صار حاله حسنا ومرضيا. طيب فإن قال قائل لكن لو أنه نفى هذا الأمر مثلا أمام الناس قد يفهم بهذا أن الرجل صار أن الرجل يعني صار من أهل السنة أو صار حاله حسنا، وأن ذات السلف السني لما تاب الناس ينفرون منه ويقولون أن تكلم بكذا، هذا ما يمنعه من أن يعلن توبته من هذا، وما عليه من الناس يقول أنا أخطأت في نسبة كذا وكذا وكذا لأن كنت أعتمد على مصدر وتبين لي عدم صحة هذا المصدر أو في تجاوز في هذا، فأنا أعتذر عن هذا الأمر وتلك النسبة، لكن هذه لا تضر في الحكم على الرجل، هذا باب بننفي عنه، لكن عند أبواب عديدة فهذا الرجل المبتدع ضل لا تغتر به، بالعكس هذه ترفع قدر صاحب السنة، ترفع قدر عند الناس، ترفع قدر ليه؟ لأنه مع أعلن التوبة والبراءة من هذا الأمر مع أنه شديد على النفوس. من جهة ماذا؟ أن بعض الناس قد يعتقد في هذا المبتدع خيرا، يعني مثلا أنت مثلا بترد على صاحب بدعة وتجاوزت في شيء ما نسبت وهما منك أو غير ذلك، لابد تعلى عن الملأ إن ما نسبت إلى فلان هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، والصواب والصحيح كذا وكذا، وفعلا هذا منقول عنه كذا وكذا، هذا هو الصحيح، فهذا لا إشكال فيه، تعلن هذا الأمر وبهذا يرتفع درجتك والناس تطمئن إليك وتعلم أنك لا تنسب إلى أحد شيئا إلا إذا كنت متيقنا من هذا. نعم.
السبب الحادي عشر عفو أرحم.
لكن لو كان يا أبا إسماعيل كانت النسبة خاصة، يعني مثلا أنت مثلا ذكرت لأخينا أبو مروة، مروة مريم، أنت ذكرت لأخينا أبي مريم شيئا في مبتدع بينك وبين فقط، وأنت قد أخطأت في هذا الباب فتصحح لأبي مريم فقط، ما تأتي تقول مقطع أنا راجع عن كذا، لا، الشيء يقدر بقدره، خطأك كان خاصا صحح التصحيح الخاص، خطأك كان عاما صحح التصحيح العام على حسب، فتصحح النسبة لمن أخذ منك هذا الأمر. نعم.
السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى.
السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. نعم.
السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
البعض بيعبر عنها يقول شفاعة رب العالمين، وهذه لم أجد نصا فأنا تسمى شفاعة، وهذه لا تسمى شفاعة، لأن الله يشفع عند مين؟ لكن أقول عفو رب العالمين ورحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
فإن
نعم لا بس مش مستثنى من الشفاعة فيخرجه من ولم يبقى، صح، شفع الشافعون الشفاعة المختصة به، فكل هؤلاء انتهى، انتهى دور الشفاعة، باقي مين؟ أرحم رحم، ما في شفاعة. أي لا، نعم، لكن لا أعلم لفظة فيها الشفاعة، يعني شوف الروايات هل فيه، لكن باقي أرحم الراحمين صح، لكن ليس الشفاعة، يعني أن دور الشفاعة قد انتهى وخرج من النار من خرج بالشفاعة، ما بقي إلى أرحم الراحمين فيقبض قبضة مش يشفع فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. نعم.
فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه.
نعم، وينبغي أن تحمل مطلقات على المقيدات، بل من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض، قال لا إله إلا الله المقبولة التي يصلح الإيمان، وإليها نقول فين عمل القلب، فين حتى قول القلب الذي سيستدل بقال لا إله إلا الله بس يخرج النار من قال لا فقط، فقط لا إله إلا الله، إذن سيخرج اليهود من النار يقول لا إله إلا الله، يعني من قال لا إله بشرطها، من قال لا إله إلا الله ولم يكن عنده نواقض لها، وإلا فالمرتدون يقولون لا إله إلا الله، إذا كانت ردته بغير ذلك كان يكون عنده مثلا جحد لمعلوم من الدين بالضرورة أو جحد لكذا، فإنه يكون ماذا؟ يكون كافرا ومرتدا، لكن بيقول لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، يبقى لا إله إلا الله ما بقي من قال لا إله إلا الله، هذه بشرطها قال لا إله إلا الله ومعها قول القلب، قال لا إله إلا الله ومعها عمل القلب، قال لا إله إلا الله ومعها عمل الجوارح إن كان متمكنا من ذلك، أو ليس مع عمل جوارح إذا كان يجهله، أو كان ليس مع عمل جوارح إن تاب من عمل الجوارح ولم يتب من معاصي أخرى دخل النار وخرج بما من إيمان، فيحمل على محمل من هذه المحامل، لكن لا يفرح من على مذهب المرجئة بالأحاديث والنصوص التي فيها لا إله إلا الله، فإنها مقيدة بالمقيدات الثقال، فلا تأخذ نصا لا إله إلا الله وتترك نصا خالصا من قلبه، وتترك نصا غير شاك فيهما، وتترك نصا صدقا من قلبه، وتترك نصا وهو يعلم، وتترك نصا يبتغي بذلك وجه الله، لا تترك هذه النصوص. وإلا أنا وأنت جميعا متفقون على أن من قال لا إله إلا الله وأتى بناقض من النواقض ما تنفعه. ومن النواقض ترك العمل لمن كان عالما به عارفا به، لأن ترك عمله للجوارح تكذيب للدعاء أن في قلبه عمل. يبقى لا إله إلا الله فين قول القلب وإقراره؟ لابد أن يكون موجودا. اللي بيخرج من النار بلا إله إلا الله هذه القول لابد يكون معه قول القلب. طيب وإذا كان معه قول القلب في الإقرار وكذا لابد أن يكون معه عمل القلب من الإخلاص واليقين وكذا. طيب وإذا ما عمل القلب لابد يكون معه عمل الجوارح. فمن قال لا إله إلا الله صادقا فيها لابد أن يكون معه إقرار، لابد يكون معه قول القلب. ومن كان معه قول القلب وقول اللسان صادقا لابد يكون معه عمل قلب، ومن كان معه عمل قلب لابد يكون معه عمل جوارح. انتهت المسألة، انتهت المسألة. هذه مترتبة على هذه، هذه مترتبة على هذه. ولهذا يقول ابن تيمية في موضع: فإذا لم يكن عنده عمل القلب كان تكذيبا لما ادعاه من صدق وإقرار. كيف يكون عنده إقرار وما عنده عمل قلب؟ هذا تكذيب لإقرار. طب إذا لم يكن عنده عمل جوارح هذا تكذيب لعمل قلبه المدعى. للتلازم، يبقى في تلازم. قول اللسان لابد أن يكون معه قول القلب، قول القلب لابد أن يكون مع عمل القلب، عمل القلب لابد أن يكون مع عمل الجوارح. تبات الترتيب ده، رتب أبو نادي. عند قول اللسان، عند قول القلب، عند عمل القلب، عند عمل الجوارح. هم يشترطون قول اللسان، قول القلب، أصل عمل القلب، ويقولون عمل جوارح خارج. خارج ايه؟ يعني النواقض، هو داخل في الايمان. طبعا احنا نتكلم عن المرجئة الملفقة، المرجئة المعاصرين، لكن المرجئة القدامى كانوا بيخرجوا عملا عن مسمى الايمان. فيقولون الطرق ليست من النواقض، هنا ترك العمل ده ليس من النواقض. يبقى وقفوا عند ايه؟ قول اللسان، قول القلب، اصل عمل القلب. طيب ارتب، ارتب ابو نادي. قول اللسان، نبدأ بقول اللسان، لا بد أن يكون معه قول القلب. قول اللسان لازم قول القلب. طب قول القلب لابد يكون معه أصل عمل القلب. طيب أصل عمل القلب لابد أن يكون معه أصل عمل الجوارح. تاني أعد، ها، أن يكون معه، ها، قول القلب. طب قول القلب وقول اللسان لابد يكون معه أصل عمل القلب. أصل عمل القلب لابد يكون معه أصل عمل الجوارح. ها، أي قل؟ ده متفق عليه بيننا وبينهم، يعني مش خلاف، يعني قول اللسان لابد أن يكون معه إيه؟ قوي قلب. طيب لابد يكون معه أصل عمل القلب. احنا ما بنقول أصل عمل القلب يعني الحد اللي هو إذا لم يوجد لا يكون مؤمنا. نعم، فمن نقول أصل عمل القلب أو من نقول عمل القلب الأمر واسع، لكن المراد في, 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 في ما يصح به الإيمان أصل عمل القلب. ها، أصل عمل الجوارح لابد يكون مع أصل عمل إيه؟ يبقى هذه كلها متلازمة. يبقى ليس هذا، فلما نقول التلازم يا مجاهد بين الظاهر والباطن، التلازم، فالتلازم مش فقط بين عمل القلب وعمل الجارحة وبين قول القلب وقول اللسان. يبقى التلازم بين الظاهر اللي هو قول اللسان وعمل الجوارح، وبين الباطن اللي هو قول القلب وعمل القلب، يبقى تلازم. يبقى هذا التلازم لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون موجودا. لازم التلازم هذا يكون موجودا. امتى يتخلف عمل الجوارح ويكون في ايمان؟ اذا كان يجهله، لا يعلمه، مات وهو لا يعلمه، عنده لا اله الا الله بقول القلب وعمل القلب، لكن ما عنده عمل. وبهذا نقول بالتلازم بين كل هذا. نعم. يبقى بل من قال لا اله الا الله كما تقدم فلا تفرح بكلمة من قال، او قول النبي انه ما قال لا اله الا الله يوما ما، فتظن انت ان القول يكفي. لا، يعني ما، ولما قال النبي لابي طالب يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحج لك بعند الله، لتظن أنها عارية عن المقيدات، يعني قلها بلسانك. لو كان قول اللسان فقط يكفي لقالها المشركون. إنما يا الله يا أخواني، سبحان الله، هذا دليل مهم جدا. إنما فهم المشركون من القول التلازم. ما الدليل؟ ما الدليل؟ قولي يا عبد لطفي. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. طب هو ما قيل لكم اترك، لكن هذا من لازم لا إله إلا الله. يا عم قل لا إله إلا الله، فحديث المسيب بن حزم عند البخاري قال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، دليل عليه، على انه من لازم لا اله الا الله الرغبه عن مله عبد المطلب. يبقى اذا القول بمجرده ليس المطلوب، القول ولازمه. فهناك تلازم بين قول اللسان وقول القلب، وبين قول القلب واصل عمل القلب، وبين اصل عمل القلب واصل عمل الجوارح. من هنا تأكد لدينا أن أهل السنة حينما يقولون إن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول ظاهر وقول اللسان، وقول بطن وقول القلب، والعمل قسمان، عمل ظاهر وعمل جوارح، وعمل بطن وعمل قلب. حينما قالوا ذلك فإنما قصدوا أنه لا يكون إيمان إلا بهذا، فالقول ركن والعمل ركن، فلا بد منهما. وكما أنه لا يصح الإيمان مع العمل، إذا لم يكن قول فلا يصح الإيمان مع القول إن لم يكن عمل. وإنما اخترع المرجئة الملفقة المعاصرة قولا، بأنهم قالوا بأنه لا يلزم من أصل عمل القلب أصل عمل الجارحة، وصححوا الإيمان بلا أصل عمل الجارحة، لأن عمل الجارحة ليس عندهم ركنا. ولو كان عندهم أنه ركن لما قالوا بصحة الإيمان بدونه. نعم. قال ابن باز يعني من لم يحصل على شيء من هذه الأسباب يطهر به ويزول به خبث السيئات، ما بقي في حق حينئذ إلا أن يدخل النار الكير حتى يطهر ويمحص من بقية سيئاته، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، كما جاءت به الأحاديث وتواترت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا يدخلون النار بمعاصيهم ثم يخرجون منها بعد ذلك بعدما يحترقون فيلقون في نهر الحياة او الحياء في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ولا يبقى في النار إلا أهلها وهم الكفار يخلدون فيها أبد الآباد نعوذ بالله. أما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهذا وما أشبهه لا يخلد بل بعدما يطهر ويمحص ويزول خبثه يخرج من النار أو خبثه نسأل الله السلامة. وهذا في حق الذين لم يتوبوا ماتوا على المعاصي ولم يتوبوا وقد تزول آثار ذنوبهم بغير التوبة من الدعاء والاستغفار من المصائب الأعمال الصالحة شفاعة الشفعاء دعاء المؤمنين الصدقات إلى غير ذلك. وجاء في الأحاديث الصحيحة أنه إذا شفع الشفعاء يقول الله جل وعلا شفع النبيون وشفع المؤمنون شفعت الملائكة ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين وليس شفاعة أرحم الراحمين رحمة أرحم الراحمين رحمة أرحم الراحمين فيخرج له من النار أقواما لم يفعلوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على التوحيد إلا أنهم ماتوا يقولون لا إله إلا الله قد وحدوا الله وأخلصوا له ولكن ابتلوا بسيئات ومعاص أضعفت هذا الإخلاص وهذا التوحيد حتى استحقوا بها دخول النار. نسأل الله العافية. يبقى الشيخ قال وهم يقولون لا إله قد وحدوا الله وأخلصوا له مش لا إله إلا الله المجردة لا إله إلا الله بضوابطها وشروطها. وبالنسبة للتخليد في حق قاتل المؤمن فالخلود خلودان خلود دائم هذا للكفار وخلود مؤقت هذا المقصود في حق القاتل والزاني ويخلد فيه مهانة الزاني والقاتل وقصة الذي قتل نفسه كذلك ذكر فيه الخلود هو خلود مؤقت له نهاية إن شاء الله أن يدخل وإلا هذا باب وعيد وقد لا يدخل القاتل النار يبقى خالدا فيها ماذا هذا إن جازاه الله ودخل ولا يشكل في رواية جاءت خالدا في أبدا هذا حديث أبو هريرة فيها لفظة وهذه قيل بأنها غير محفوظة وعلى القول حتى بأنها محفوظة فإنها تحمل على ماذا على المستحل إذا استحل ذلك أو أن هذا جزاؤه لو لم يكن عنده مانع وأعظم الموانع هي التوحيد. قال وقصة الذي قتل نفسه كذلك ذكر فيه الخلود فهو خلود مؤقت له نهاية بخلاف خلود الكفار فالنهاية له. والعرب تعرف هذا تطلق الخلود على الشيء الطويل أقاموا فأخلدوا يعني أطالوا الإقامة وده حتى في لغتنا ما أو لهجتنا ده مخلد فيها يعني إيه يعني أبد الأبدين لا الإقامة الطويل قاعد مخلد للنهار هذا يطلق على الإقامة الطويلة مش الأبدية وكذلك في لغة العرب خالدين فيها فالخلود المكث الطويل الطويل هذا في حق الكافر لا ينتهي وفي حق المؤمن ينتهي وفي حق المؤمن فإنه ينتهي. نعم العمل ايه الجوارح طبعا دي مسألة خاصة وهي حكم تارك الصلاة دي مسألة خاصة وهي أن النبي قد نص عليها فقال بأن الرجل يكون في شرك ترك الصلاة ما لهاش علاقة بالتلازم يعني ما فيش علاقة تلازم تبع للنص لما احنا عندنا النص والكفر جئنا بقى الى التلازم، وهو مثلا ايه نقول هذا الرجل الذي يدعي انه يترك الصلاة كسلا وتهونا وهو مؤمن بفرضيتها، هل يعقل انه يدعى الى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة وكذا ويكون متكاسلا، يعني ما يصلي صلوات يتركها كلية؟ لكن عندنا النص فيها جاء به الشرع في الكتاب وفي السنة وفي نقض الإجماع. نعم، اللي هو مين؟ يدخل النار؟ وش مات ولا يصلي؟ أيوة لا يصلي. طيب هيدخل النار ولا لا؟ يخرج، يخرج. ما احنا قلنا هذا مبنى على التكفير، اللي بيرى التكفير هو القول الصحيح يبقى هيخلد فيها. طيب الذي لا يرى التكفير بيعامله معاملة العصاة يبقى هيخرج. نعم نعم، اللفظة نعم.
سؤال العلماء ابن باز رحمه الله تعالى: هل قاتل نفسه المنتحر يخلد في جهنم؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحليلته فحليلته في يده يجئ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وهذا يدل على شدة الوعيد، وعيد من قتل نفسه، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر قتل نفسه ولو اشتد به المرض. أما قوله خالدا مخلدا فيها أبدا فهو عند العلماء على وجهين: أحدهما أن هذا في من استحل ذلك،
في من استحل، الرواية في الصحيح يقول في من استحل خالد مخلد فيها أبدا، ها
من استحل قتل نفسه يكون كافرا مخلدا في النار نعوذ بالله. الأمر الثاني أن هذا على العموم، ويكون هذا الخلود خلودا مؤقتا ليس كخلود الكفار خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني إلى النهاية التي حدها الله.
لكن قد يشكل عن هذا يقول: أنتم دائما تقولون خالدين فيها ما جاء فيها أبدا، فنقول ها هذا يحمل على مستحيل، أو إيه أو نقول خالد مخلدا فيها أبدا هذا جزاؤه لو لم يكن عنده مانع، والتوحيد مانع دلت النصوص عليه. نعم، لأن النصوص دلت على أن المسلم الذي معه توحيد لا يخلد في النار، طب يبقى أبدا هنا على أن هذا هو الجزاء لو لم يكن عنده مانع التوحيد. نعم،
قال: ليس كخلود الكفار خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني إلى النهاية التي حدها الله، بخلاف خلود الكفار فإن خلودهم مستمر لا يخرج منها أبدا.
لا، احنا نقصد اللفظة في ابن حجر تكلم عليه، لفظة على خالد مخلدا فيها أبدا هذه. نعم
شيخنا، أبدا
من جهة حديثية. نعم،
متفق عليه خالدا مخلدا فيها أبدا.
أيوة صح، بس احنا نتكلم عن اللفظة، ها فيها خلاف الرواة، الرواة اقرأ، ما تقوليش من بقى من منك، اقرأ اقرأ اقرأ، ها ده فين عند ايه ترمذي؟ نعم، يعني ترمذي صحح. طب اقرأه.
ترمذي رحمه الله يقول: حدثنا محمود بن غيلان وساق بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من قتل نفسه بحديدة.
شوف كذا كلام محجر.
من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجه بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة عن الأعمش، هذا حديث صحيح وهو أصح من الحديث الأول.
نعم.
هكذا روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بسم عذب في نار جهنم ولم يذكر فيه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح لأن الروايات تجيء بأن أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منها ولم يذكر أنهم يخلدون فيها.
تمام، يعني ترجح منه لهذه الرواية، رجح هذا ابن حجر. هات
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وهو من أفراد البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجه أيضا في الطب من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مطولة، ومن ذلك الوجه أخرجه مسلم وليس فيه ذكر الخنق، وفيه من الزيادة ذكر السم وغيره، ولفظه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار، وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة. قال الترمذي بعد عن أخرجه رواه محمد بن عجلان.
طيب،
عن سعيد المقبري.
كلام الترمذي بعد كلام الترمذي.
قال: وهو أصح لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخلدون، وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله فإنه يصير باستحلاله كافرا، والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراده، وقيل المعنى أن هذا جزاؤه، لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيدهم، وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة وهذا أبعدها. وسيأتي له مزيد بسط عند الكلام على أحاديث الشفاعة.
نعم، فإما إذن أن نتوجه الكلام إلى اللفظة ونقول حفظ هذا ووهم هذا، وإما نتوجه الكلام إلى التأويل، فلا إشكال عندنا. ولو اتفق الحفاظ على هذه اللفظة، على هذه اللفظة أنها موجودة، لا إشكال عندنا. لماذا؟ للقاعدة، وهو أنك إذا أردت حكما من الأحكام فلابد أن تجمع فيه الأحاديث، ولابد أن تجمع الأحاديث الطرق، ولابد أن تجمع الأحاديث والطرق فهم السلف. فعندنا الجمع، جمع النجاه على ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم ومؤنث سالم وتكسير، لا، إنما الجمع على ثلاثة أقسام. الأول جمع طرق الحديث، الطرق حتى يتبين لنا اللفظ المحفوظ. طب الثاني جمع الأحاديث نفسها حتى يتبين لنا الحكم. طب الثالث جمع كلام العلماء والسلف حتى يتبين لنا المراد القطعي في ذلك، إن كان مقطوعا به أو الاجتهاد. يبقى لابد من الجمع الثلاثي هذا: جمع الطرق لتبين الروايات، جمع الأحاديث لتبين الحك، جمع كلام العلماء لتبين الفهم. يبقى هذا الجمع ثلاثة أقسام. فإذا جمعنا هذا بهذا الجمع تبين لنا ماذا؟ أن اللفظ قد تكلم فيه بعض العلماء كالترمذي رحمه الله تعالى. طيب، وعلى فرض ثبوت اللفظ نأتي إلى التأويل. فاتفق أهل السنة على أنها لن تكون على ظاهرها في خلود القاتل في النار، فتحمل إما وإما وإما، إما على استحلال، إما على أن هذا جزاء لو لم يكن كمانع وهو التوحيد، إما على غير الأبدي، إما على أنها صيغة من صيغ التأكيد. إنك قد تؤكد الشيء بصيغة ليست فيه ليس ظاهرها المراد، مثل ما تقول بقى مثلا هذا خالد مخلد فيها، هذا خالد مخلد من التجديد، ولست تقصد حقيقة لفظ ظاهر اللفظ في أنه يبقى أبد الأبدين وظهر الداهرين. نعم نعم ايه اذا انتفى التوحيد ايه؟ ها فاهم إيه الاخيره، بس افهم الاخيره ها طيب ها ماشي نعم ها ولا لم يخلق ليه؟ طب ما احنا عارفين، يبقى دي مفرده من مفردات، يبقى التوحيد مانع من الخلود ولو لم يخلق، طب منع من الخلود ولو لم يزل، طب منع من الخلود وكذا. لكن انت بتأول بها النص الخاص، اذا جاء اي نص في منع خلود فانك تقول المانع ماذا؟ التوحيد. ولا انت تأتي بالمنع التوحيد وتلغي الكلام في النصوص؟ احنا بنأتي الى جميع النصوص اللي فيها الخلود نقول ويمنع ان يكون هذا الخلود دائم. ليه؟ لان مع التوحيد والتوحيد ما. طيب انتهت من الزنا، جئت لأي أي وعيد، هتقول مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. طيب النار دي إلى، لو دخل النار إلى أمد، ليه إلى أمد؟ لأن التوحيد بيمنع، لأن التوحيد بيمنع، لأن التوحيد بيمنع، وهكذا. فحينما تعلل بهذا في كل مفردة لا يقال هو أصلا، طب ما هو نفس المسألة والاستحلال نفس المسألة، ما هو أصلا المستحيل هذا هيكفر. ولو كان ما يأتي بالشيء، هو لو استحل القتل ولو لم يأتي به ما يخلد، هما لماذا نقول يستحل؟ يبقى ده إيضاح الوجه المناسب هنا، وإن كان معروف أن المستحل ولو أصلا فعله. زي ما تقول مثلا هذا إيه؟ هذا كفر جحود، لأن هذا الجحد لوجوب الصلاة وكذا تركها جحودا. طب هو لو صلىها جحودا أيضا، حتى لو هو صلى وجحد، لأن الجحود بنفسه ماذا؟ مكف. نعم. قال وإذا كان الأمر،
وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم.
يعني وإذا كان الأمر كذلك، أي على وفق ما سبق، وأن تكفير السيئات يحصل بأمور كثيرة، إذا عرفت ذلك فكيف تجزم لمعين بنار أو بجنة؟ لا يجوز لك أن تجزم إلا من جزم به النص ودل عليه النص. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما. طيب، لأهل القبلة.
طيب نوقف هنا عند والأمن والإياس. هذه مباحث عظيمة يا إخواني، مباحث عظيمة، ولهذا احنا يعني ما في مشكلة عندنا يطول التعليق على هذا الشرح لو جلس 10 سنوات، لأن المباحث هذه لو جمعتها وحدها سوف تخرج لك مجلدات. هذه مباحث عظيمة، فما في مشكلة حتى لو طال القراءة 10 سنوات. نعم، هذه مباحث مهمة، وياليت يعني لما تعود إلى البيت اكتب هذه المباحث وافردها، المباحث المتعلقة بدرس اليوم، مبحث كذا وكان الراجح فيه كذا، ومبحث كذا كان الراجح فيه كذا، لأن الدروس ينسي بعضها بعضا. لو أنت اعتمدت على فهمك الآن اليوم أنت فاهم، لكن سوف يأتيك الدرس الآخر القادم ينسيك الدرس الأول. دون دون هذه، يبقى كل درس تذكر مسائلة وتذكر الراجح الذي تم الانتهاء إليه من كلام العلماء. يعني مسألة زي مسألة المصائب، هذه بحث مهم جدا، قد تنسى ما ترجح فيه مثلا، فتجعل هذه التقسيمات المسائل تقسمها تبين الراجح فيها من كلام أهل العلم وهكذا. نعم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ماشي.